الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الوصول في التوحيد للشيخ العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله.
الشيخ جمعة
موجود،
خلاص يا جمعة، كتاب الأربعة. أعطي له السماعة، أعطي السماعة بس خلاص، خلي مكان، أعطي السماعة. خلي الشيخ جمعة كتاب المعارج، وعلى كتاب اختلاف الفقهاء واجتماعهم، والباقي بقى قسمه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ثم الزيارة على أقسام.
الفصل السابع، لا عندنا ايه، الفصل السابع في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. فالشيخ في هذه الأبواب التي مرت أو الفصول التي مرت وهذا الفصل تكلم عن توحيد الألوهية وما يناقض توحيد الألوهية، الذي هو أخص يا أخواني أنواع التوحيد. ما أخص أنواع التوحيد؟ الجواب: توحيد العبادة. سؤال: وما الدليل؟ الجواب: أن الله أرسل به الرسل أولا، فقال سبحانه وتعالى: ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: ولعدنا أخوهم هودا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولثمود أخوهم صالحا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. هذا الذي أرسل الله عز وجل الرسل به أولا. طيب، سؤال: ما حكم من قال بأن أخص أنواع التوحيد توحيد الحاكمية؟ الجواب: ليس هناك توحيد يعرف توحيد الحاكمية. السؤال: أقصد توحيد الحكم؟ الجواب: هناك توحيد في الحكم، الله عز وجل يقول: إن الحكم إلا لله. لكن هذا التوحيد في الحكم كالتوحيد في الذبح، كالتوحيد في النذر، كالتوحيد في الدعاء، كالتوحيد في كذا. فهل نقول أقسام التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الذبح وتوحيد النذر وتوحيد الدعاء وتوحيد الاستغاثة وتوحيد الاستعانة وتوحيد التوكل وتوحيد الخوف وتوحيد الرجاء وتوحيد وتوحيد الأخير، أم أنه يكفى أن أقول في كل هذا توحيد الألوهية توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات؟ فالتوحيد بالحكم داخل في أنواع التوحيد وليس منفصلا. إذن ما الإشكال في القول هذا؟ الإشكال من عدة جهات. واحد: أن هذا التقسيم تقسيم الحركيين والتكفيريين، وأن هذا الوضع ليس من وضع أهل السنة، إنما من وضع التكفيريين والحركيين أمثال المودود وسيد قطب وغير ذلك. هذا المصطلح. الأمر الثاني: أنه داخل في أقسام التوحيد الثلاثة: الربوبية من جهة التدبير وكذا، والألوهية من جهة إفراد الله بالتشريع، والأسماء والصفات من جهة اسم الله الحكم. والثالث: أن علماءنا حذروا من هذا وقالوا بأن هذا تقسيم بدعي، فلا ينبغي أن يقال فيما حكم فيه علماؤنا هذا تقسيم اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح. من الذي قال لا مشاحة في الاصطلاح؟ من هو؟ أنت. فلهذا يرد قولك. أربعة: أن القول لو كان جائزا ثم استعمل في ضلالة وانحراف لوجب الحذر منه، ولوجب إدخال التقييد أو التخصيص أو ربما الحذف أحيانا إذا استدعى الأمر ذلك، حتى ولو كان الأمر مباحا من باب سد الضرائح. الأمر الذي بعد ذلك أن هذا إحياء لمنهجية من قال من الخوارج يوما ما إن الحكم إلا لله. الأمر الذي بعد ذلك أن هذا يمثل منهجية الجماعات التكفيرية والجماعات الحزبية الجاهلية التي تقول بأن الأمر الأول في هذا الدين أمر الخلافة، فكما عندك التوحيد عندهم الخلافة، وهذا مثل الروافض عندهم الخلافة الإمامة رقم واحد في منهج الروافض النص على الخلافة، النص على علي، لأن النص على علي نص على العسكري حيث رتبوا الأئمة هكذا إلى العسكري إمامهم المخفي. يبقى هذا غلو في مسألة الحكم، لا لوضع هذه المسألة على وفق قضاء الرسول قال السلف، وإنما لوضعها على وفق اعدل يا محمد فهذه قسمة لا يراد بها وجه الله. إذن ليست المسألة سهلة، ولا يقال هذه لا مشاحة في الاصطلاح أو كذا، بل مشاحة ومشاحة ومشاحة حيث خرج عن منهج السلف أصلا، ولا يقول بهذا الكلام إلا جاهل أو من رقى عنده هذا الأمر أو من عنده خبيئة التكفير والقضبية. نعم، فلهذا أخص ما جاء بالرسل هو توحيد العبادة، ولهذا الحديث هرقل حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين إلى ما يدعوكم، قال هرقل لأبي سفيان إلى ما يدعوكم، قال يدعونا إلى أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وأن نصل الأرحام وإلى آخره. إذن قد نعبد الله ولا نشرك به شيئا، فالخصومة في ما في هذا أجعل الآلهة إلى واحدا، إن هذا شيء عجاب. يا عم قل لا إله إلا الله، ومسألة الحكم تابعة لهذا فيدخل في هذا الباب. ولهذا بناء على هذه التوجهات كان التفسير للا إله إلا الله هذا واحد، كان التصنيف لأول واجب على العبيد، فعندهم أول واجب الخلافة، والتانيين عندهم الإمامة، والآخرون عندهم النظر، وإحنا عندنا التوحيد أول واجب على العبيد. دي ليست مسألة سهلة، مسألة جوهرية ننافح عنها بكل جزئيته، يعني لا تتناقش مسألة بجزئية، ناقشها بالكلية التي ستؤول إليها أصلا. المسألة مش تقسيم، مش تقسيم اصطلاحي، تقسيم منهجي. فالذي عنده تفسير لا إله بينه لا حكم إلا الله، لا مشرع إلا الله، وكان هذا في نفسه حقا، كما أن من قال لا خالق إلا الله حق في نفسه، حق في نفسه في نفسه، لكن ليس الحق الذي تفسر به كلمة لا إله الله بالمطابقة. تمام، بناء عليه من فصل لا خالق إلا الله ركز على الربوبية واستهان بالألوهية، فلا يرى تكفيرا يعود إلى دعاء الموتى والنذر للموتى والذبح، طالما أنه يشهد أنه لا خالق إلا الله ولا قادر على اختراع الله. والذي عنده الحكم هذا لا حكم إلا الله كفر بذلك الحكومات وخرج على الحكومات وغير ذلك، وأصلوا هذا التأصيل. استمع لعلكم سمعتم أنتم أخونا سمير أصل مقطع، شاب مثلا ممكن يكون عنده مثلا كم أقصاها ممكن 25 سنة، واقف أمام قاضي أو محقق أو كذا ما أدري ومن المهم جايبين سلطة، والقاضي بيلغيه. أنت الفكر ده أنت علمي أنت قال من أيام الميدان لما قامت ثورة 25 أي نزلت الميدان وكلام من ده، وبعدين من يعني أحد الناس جاني وكرهني في السلفيين كرهني في المشايخ السلفيين وقال لي إني تيجي معانا وكذا وكذا. طب مين اللي جابك؟ الأخ فلان. طب الأخ فلان مين اللي جابه؟ الأخ فلان وكذا. المهم من الميدان، وطلبوا منه إن هم يتدرب في سينا. طيب تتدرب عليه؟ قال لي إعداد نفسي. طب إعداد نفسك ليه؟ لأي حاجة إلي في أي مكان من الأماكن اللي يحتاجون إلى الجهاد. طب تجاهد مين؟ قال أجاهد الكفار. اللي هم مين؟ قال له الجيش والشرطة. مش بقى الولد واقف خايف، الجيش والشرطة. قال له مين؟ قال له الجيش والشرطة. تجاهدهم ازاي؟ دول ايه؟ قال له كفار. قال له تجيب المنهج ده منين؟ قال له ما تقوليش انت جايبه منين، منهج ده منهج الكتاب والسنة، منهج ده سهل، مش محتاجة، ده منهج سهل، منهج سهل، اسهل حاجة. فإن الله فرض علينا الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، مش فكر مستورد ولا حاجة، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. قالوا بعدين، قالوا عشان كده احنا بناخد الأموال، أموال الكفار، عشان قالوا أموال يعني كفار زي مين؟ قالوا زي النصارى وزي الجيش والشرطة وكلام ده، ناخد الأموال ده عشان نجاهد في سبيل الله. فقال له طب يعني القتل؟ قال له اصلا احنا الدماء معصومه عندنا بالايمان والامان، فعندنا الامان زي الذمه وزي المعاهد وزي المستامن، معصومه او معصومه بالايمان. طب ما بيقول زينا اهو، لاحظ بيقول زينا نفس معصومه بالامان والايمان. امال ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ لكن ده مش موجود في الزمان ده، بس كلهم كفار والحاكم نفسه ما فيش حاكم اللي هو المسلم اللي هو هيعطي الامان اصلا، ولهذا لا وجود له، ولا في الشريعه النفس تعصم بالايمان والامان، لكن ده مش موجود، ده غير موجود، ولهذا بيستبيح اموال النصارى، ما فيش حاجه اسمها ذمه اليوم ده، ولا حاجه اسمها معاهد، ولا حاجه اسمها مسابقة. لكن الكتاب بيقول كده، الشرع بيقول ذلك، انا اللي بشرح يعني كلامه، لكن غاية في الثبات. يعني انت تناقشه، هو عنده النفوس معصومة زي ما انت بتدرسه تماما، معصومة بالإيمان والأمان، لكن فين الواقع؟ مفيش. زي بالضبط لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، انا معاك اجماع لا يجوز، بس فين الحاكم الظالم؟ ده كافر. واضح اخواني؟ فمنهجي واضح جدا، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. فالولد في منتهى الثبات بيقول منهجه بمنتهى الثبات، هو عارف انه ممكن يقتل زي ما طلع احدهم ايضا مع مذيع نفس المساله. يعني انتوا ازاي يعني بيجيلك نفس تاكل بعد ما تقتل المسلمين؟ قالوا ايه المشكله اصلا، هو مش مسلمين. ولذا احنا دايما نقول والله العظيم انا حزنت ايما حزن لما سمعت هذا المقطع، من الذي يقدر على مناقشة هذا؟ بتاع مدد يا ام العواجيز اللي عنده ده لا خلاف في كفره، اللي واخد الطلاب عشان يحب الحسن الشاذلي يقرر ان ده مشد رحال، اللي بتروح حول القبر ومختلف مع شيخه أقبل ولا لا أقبل، هل أطب لتقبيل أو أطب بتقبيل أو تمسح، ده اللي هيحارب، ده بيتاجر إيه الإرهابيين الوحشين الناس اللي عندهم غلو والإرهاب انزل رد على الشبهات دي، رد على الشبهات. مين اللي هيرد؟ مش هيرد إلا السلفي، مش هيرد إلا السلفي المذاكر، مش هيرد إلا السلفي، أهل السنة بس هم اللي يعرفوا هذا. تعالى تعالى يا ولدي، تعالى يا ابن تعالى. نعم فعلا القرآن كله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، بل الكفر طاغوت قبل الإيمان بالله، النفي قبل الإثبات. لكن يا ولدي أتدري ما الطاغوت ومن الطاغوت؟ تمشي معه واحدة واحدة إلى أن يأتي إلى الحكم غير منزل الله. تبقى تدري ما معنى الطاغوت، وهل تقتضي الطاغوتية الكفر؟ طيب والحكم بغير نظرة من الطاغوتية اللي بتخرج من الله، ولا الطاغوتية اللي بتقتضي تجاوز الحد في الحكم؟ وتاخد واحدة واحدة زي ما هم خدوه واحدة واحدة. ده مين اللي هيناقشه بالكلام ده؟ مين اللي هيناقشه؟ اللي بيقول اسم لطيف 658 مرة، قالوا يا طب يا فضيلة الشيخ يعني ما ينفعش 642؟ قال لا ما ينفعش، لازم 642. ده يعلمه ازاي؟ ده مش عارف يعلم نفسه. ولا يروح لياسر برهامي اللي بيقول ايه المشكله في الحزبيه؟ طب ما ذكر الحزبيه في القران. المشكله من شده تتحزب، بس المشكله انك تتحزب على باطل، واحنا على حق، احنا حزبيتنا تحزبنا على حق، ايه المشكله؟ اكون حزب، ما فيش عندي نص ولا حزبيه في الاسلام، مش عندنا نص يقول لا حزبية في الإسلام والقرآن فيه في حزبية. ألا إن حزب الله المفلحون، فهو حزب الله المفلح، ياسر إبراهيم حزب الله المفلح. فكل جزئية من جزئيات الأفكار دي كلها تحتاج مين؟ تحتاج سلفي، تحتاج سلفي يقرر قاعد يذاكر ويخرج الرد على هؤلاء. إنما عمومات نحارب الإرهاب، الإرهاب الوحش، الإرهاب الوحش ده، الإرهاب الوحش وحش إيه؟ عايزين ناخش فكر الولد ده زي ما كانوا خلف يعقوب وحسان في المحكمة، والقاضي بقى بيقول له يا الله، مش قاضي بقى علماني مثلا، مش قاضي أصلا بيكره كلمة إسلام، ده بيقول له شوف دي مسؤولية، اتق الله، اتق الله، شوف انت سقفك يا شيخ محمد مفتوح، قول يا شيخ محمد. يا الله انا ما تمنيت مقاما مثل هذا المقام، سائلا ربي الثبات لو قمت، يعني ما تمنيت مقام مثل هذا المقام انا اكون فيه. انا هسمحه رقم واحد بس، رقم واحد بس، إيه ان معوش على كرسي ممكن تسمح لي اقف؟ لان ما بحبش اقعد على كرسي الا اذا كان قدام المكتب. على فكره لو انت شفت المكتب دلوقتي هتتلخبط لما تقعدنا على كرسي، حطه قدام المكتب او وقفني. اديكوا سر يعني، ما بعرفش اتكلم كويس وانا ما قداميش مكتب. لو انا قعدت حط لي مكتب او سيبني اقف، انما اقعد كده ما بعرفش. وتتكلم خطاب للأمة، تعلم الأمة، تعلم القاضي وتعلم الجاني، تعلم الأمة كلها، هتقدم السلفية التقديم السلف القائم على قلق الرسول، لا قانون ولا حزب ولا أمور غير معقولة المعنى ولا أي حاجة من هذه الأشياء تقدمها. لكن فاقد الشيء ما يعطي. فالشاهد نقول إن بناء مش مسألة سهلة، كل اللي انت شايفه عادة هينطلق من اول واجب على العبيد، مفهوم لا اله الا الله، ده اللي بيتحكم في كل مجريات هذه الجماعات. التوحيد عندي اولا، ليه؟ لان لا اله الا الله اولا، انت بتفسرها، اذا ده كله راجع لهذه المفاهيم. ما اول واجب؟ ما معنى لا اله الا الله؟ ما اقسم التوحيد؟ ثلاث حاجات اهم. اقعد مع اي جماعه عشان تبحث، بشرط أن تكون هذه الكلمات على الواقع وتطبق وتسقط على الواقع إسقاط صحيح. ده السلفي، ده الشيخ السلفي، ده الراس، وده فقي، وده كذا، وده برضو سيد قطب وحسن بنا، وده كذا، وده برضو عمر عبد الرحمن وشكر مصطفى وكذا، وده عاصم عبد الماجد وعصام دربالة وناجح إبراهيم وكذا، وده القرضاوي وكذا، وده سلمان وسطر. كل دول في المفهوم لأول واجب معنى لا إله، أقسام التوحيد، وإسقاط الإسقاط السلف الصحيح. فالمسألة مش مسألة مصطلح عشان أجي أقول مثلا يجلس حويني ويجلس عبد الرحمن عبد الخالق، طيب يا فضيلة الشيخ بالنسبة لأقسام التوحيد وكذا، ده استقرائي ولا اصطلاحي ولا كذا؟ لا 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 لا، مش عارف الاصطلاح. ابن عبد الوهاب وضع 66 باب أو 67 باب في كتاب التوحيد، وضع أنواع، وابن خزيمة حط له 100 تبويب، ده أنواع كتير، ده مش عارف، ده انفصال، مش هقول عن المجتمع، عن السلفية أولا ثم عن المجتمع ثانية. يبقى التوجهات دي راجعة إلى أصول، إلى ما يدعوكم. ليه هرقل سأل هذا السؤال؟ استمارة نبي، هرقل عنده استمارة نبي، كيف نسبوا فيكم؟ داخل قطعا في استمارة النبي. لو قال من ضعة الناس ومن أراضي الناس مش نبي. وهكذا الأنبياء، كل سؤال وهكذا الأنبياء، دي استمارة نبي، نسبه واحد يقول نسبه. ولذا احنا بندي، شوف ابن عبد الوهاب المتألق في الأصول الثلاثة لما جاء عند أصل من نبيك، هو محمد بن عبد الله وهاشم وكذا وكذا وبلده مكة وهاجر، ده تعريف لابد منه، لده استمارة نبي، ده ما ينفعش غير كده، لازم النبي يكون من أنسب الناس، لازم. ولهذا خير الناس العرب، خير العرب كنانة، كنانة خيرها قريش، قريش خيرها بنو هاشم، خير بني هاشم من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ده استمارة لازم تكون موجودة. استمارة دي لازم تكون موجودة. طب إلى ما يدعوكم ده استمارة لازم تكون موجودة. طب أدعوا بقى ها؟ كيف هم؟ هل يرتد أحد المسخطط عن دينه؟ طب كيف الحرب بينكم وبينه؟ يبقى استمارة النبي لهذا أجوبة أبي سفيان التي ما خرج عن الحق وود أن يخرج لكن ذكاء هرقل منعه حيث جعل أصحاب أمامه لولا أن يثيروا عليها كذبا لكذبت. ولهذا أول ما قالوا الحرب معي قالوا والله الحرب يعني سجال طارئ وما أمكنتني كلمة أدفل شيئا إلا هذه الإيه يعني هو وده هو الدعم موجود المقتضي بس هرقل منع من هذا بهذا الإيه طب. لما انتهت الاستمارة والأسئلة هذه والأجوبة 10-11 سؤال قال بس إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هذين ولو أعلم أني أخلص إليه وكذا وكذا لركبت إليه. إذا بقومه صاحوا صيحة الإيه الحمر لما عرض عليهم كذا فلما رآهم على هذا ضن بملكه فقال إنما أردت أن أختبر بأسكم. الشعب يريد خلاص انتهت أرجع تاني. ودي خلق المشايخ الذين يركبون الشهرة ويركبون الناس راحة فين يمشي معهم مش يقف في وجهه. فاستمارة نبي إلى ما يدعوكم كيف نسبوا فيكم كل دي استمارة نبي. واستمارة وريث النبي تابعة في دعوته إلى النبي إلى ما يدعوكم. فإذا مسألة أول واجب ومحنى لا إله إلا الله وأقسام التوحيد لا تظنها مسائل صورية أبدا ده أصول تتحدد الدعوات من خلالها تتحدد هم. أنا ما أقولك كده لما أذكر لك هذه الأسماء أنت تتصور دعوة ومادة. لما أقول لك حامد فقي عبد الرحمن الوكيل خيلها الراس عبد الرزاق عفيفي كذا أنت بتتصور حاجة. أما أقول لك محمد بن عبد الوهاب عبد الرحمن بن حسن بتتصور شيء. أما أقول لك الألباني كذا تصور شيء. أما أقول لك القرضاوي بتتصور شيء. إذا كل واحد ينطبق من إخوان من دعوته من دعوته. فأول واجب على العبيد معرفة الله بالتوحيد اعبدوا الله ما لكم إلا غيره ويدخل في هذه المعاني لكن أن تجعلها هي المعنى المطلوب الذي جاء بالرسل لا. نعم
قال رحمه الله هذا الفصل هو المقصود بالذات من ذكر ما قبله من تقسيم الزيارة إلى ثلاثة أقسام وهي تمهيد له
تمهيد له إن أقسام الزيارة والمشروعة والممنوعة والممنوعة الشركية والبدعية والمحرمة من أقسام الزيارة عندنا قسمان زيارة مشروعة زيارة ممنوعة. المشروعة ما وافق السنة فزورة فينا تذكركم الأخيرة. طب والممنوعة شركية طلب المدد من الموتى وفعل الشرك أو بدعية تحدث توسلات وأمورا بدعية من بدع وصب الماء زرع ما أدري ومحرمة مما تضمنه من لطم خد وشق جيب وغير ذلك. طيب قال الشيخ حافظ دي مقدمة للباب ده بقى. ليه؟ لأن الزيارة والموتى إما أن نطلب لهم أو نطلب منه إما أن ندعوهم وإما أن ندعو لهم. إن دعونا لهم وطلبنا لهم المغفرة هذا المشروع. إن طلبنا منهم ودعوناهم هذه الممنوعة الشركية. فدي مقدمة. عند القبور تتميز المناهج. عند القبور أقسام التوحيد. عند القبور أقسام التوحيد. عند القبور أقسام التوحيد. نعم.
فإنما المقصود من
يبقى المسألة اللي بيننا وبين الناس دي الصوفية والكلام اللي عند القبور مش مسألة فرعية أبدا. ده هنا تقسيم التوحيد. هنا لا إله إلا الله. اعطي يا شيخ فلان يا علان يا شذلي يا رفاعي يا ما أدري إيه اعطيني معنى لا اله الا الله في مولد الدسوج، اشرح لي كده، اشرح لا اله الا الله، واشرح لي اقسام التوحيد، واشرح لي اول ما جاءت بالرسل، واشرح لي هذا، واشرح لي مقاصد الشريعه في هذا الباب، اشرح لك كده. والنبي بيحاسب الأمة وهي بتقول أنت سيدنا وابن سيدنا، قول جائز. أنت سيدنا، النبي قال أنا سيد ولدي آدم، يعني ليس وصف النبي بأنه أنت سيدنا لفظا محدثا، فهو القائل أنا سيد ولدي آدم، لكن هذا اللفظ مع كونه جائزا إلا أن النبي ينتقل به نقلة أخرى فقال السيد الله تبارك وتعالى. طب هو ما قالوا السيد؟ هم قالوا السيد؟ ما قالوا السيد، قالوا أنت سيد. ونحن نعلم أن السيد المضاف لا محظور فيه، النبي قال السيد الله تبارك وتعالى، ثم قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. انتوا الان بتقولوا قول جائز، بس انتبهوا ان ينتقل بكم الشيطان من انت سيدنا الى انت السيد، ففرق بين السيد وبين سيدنا، صح؟ فرق بين قاضي مصر وقاضي القضاء، فرق بين الحكم ابن عتيبة وبين الحكم الذي يحكم بين الناس، فرق بين هذا وذاك، خلاص؟ فرق بين إطلاق وصف بيراعى في معنى الصفة المطلقة وبين إطلاق علم واسم على معين. اسمك الحكم لا تغير، وصفك الحكم غير. اسمك السيد ابن علي لا تغير يا سيد، وصفك السيد نغيره يا سيد. هذا السيد يجب تغييره، وهذا السيد يجوز إطلاقه. هذه معاني من أكبر أبنائك شريح، إذن أنت أبو شريح لست أبا الحكم. المراعاة الدقيقة دي اوزنها لي بقى معه، مدد يا بدوي، مدد يا حسين، شلام العواجيز، ما ادري ايه الفتحه لكذا، يلا ادرسها لي هنا في الضوء هذا. فعند القبور ياتي معنى لا اله الا الله، عند القبور تاتي اقسام التوحيد، عند القبور ياتي اول وجه. ولهذا الحرب الاشعر بيحاربونه للتقسيم الثلاثي، تدخل على النت تجد كده الاولاد بتوعهم دول مناقشه تقسيم التوحيد، هل التوحيد ثلاث اقسام ولا لا؟ ده موجود، حرب ضروس، حرب ضروس. ولكن اصلا ما فيش فرق بين الربوبيه والايه؟ والالوهيه. انتوا ضخمتوا المساله ليه؟ ليه خايفين؟ قال لك السلفيين دول كفروا من كفروا بسبب توحيد الالوهيه ده. طب وانتوا مش عايزين تغفروا؟ هتلغوا الالوهيه ونخلي الربوبيه؟ بنؤمن بان الله موجود؟ بنؤمن بان الله خالق الرازق؟ لا عاوزين توحيد صفات ولا عاوزين ماذا؟ ولا عاوزين توحيد الالوهيه، بس توحيد الصفات بنص عليه، لك توحيد في الصفه بس الصفه على الوجه ايه؟ الوجه الذي يريدونه. انما توحيد الصفات عندنا ايضا ده تجسيم، ده تجسيم. وتوحيد الألوهية عندنا ده تكفير. توحيد الألوهية عند السلفيين تكفير للناس، وتوحيد الصفات عند السلفيين تجسيم. عشان كده الخلاصة توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات بالمعنى الموجود تقسيم ابن تيمية وليس تقسيم الأمة، ده تقسيم ابن تيمية وليس تقسيم الأمة. فنحن نوحدها في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. أما التقسيم الثلاثي هذا ده تقسيم ابن تيمية. يبقى تقسيم التوحيد تقسيم ابن تيمية، يبقى الإثبات الصفات على الحقيقة ده تقسيم ابن تيمية، لكن السلف مفوضة، وكل ما يجري عند القبور حتى ولو بلفظ الشرك الأكبر ليس شركا أصلا، لكن في بعض الأفعال بتكون محرمة وبعضها مكروهة وبعضها مشروع، هكذا يقسمون. حتى الذي يقول مدد يا فلان، حتى الذي يقول أغثني يا رسول الله، كل ده ليس شرك أكبر. ليه؟ لأنه لا يقصد صاحب القبر بأنه يجلب نفعا ويدفع ضرا. اثنين، لا يسمي ذلك عبادة. ففرق بين أن يذبح للبدوي وأن يعبد البدوي. أن يقول هذه ذبيحة أعبد بها البدوي، ده حكم. هذه ذبيحة البدوي زي ذبيحة لأمك وذبيحة لأبيك، صدق عنك تذبحها له. نعم. فإنما المقصود
من ذكر ضلال الأمم الأولى هو تحذير الأحياء الموجودين لئلا يقعوا فيما وقعوا فيه، وزجر من وقع منهم عما وقع فيه لئلا يحل بهم ما حل بهم من النكال. كما أن الله سبحانه وتعالى ما قص علينا من أخبار الأمم الأولى إلا لنتعظ بهم ونعتبر بمصارعهم ولنعلم أسباب هلاكهم فنتقيه ونعلم سبيل النجاة، سبل النجاة التي سلكها رسل الله وأولياؤه ففازوا بخير الدنيا والآخرة فنسلكها ونقفوا أثرهم. ولهذا قال تعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم، الآية. وقال تعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم. وقال تعالى: أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. وقال تعالى بعد أن قص علينا ما قص في سورة هود: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، الآيات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم،
يعني لئلا يصيبكم مثل ما أصابهم. يبقى الأصل أننا ندخل مساكن الذين أهلكهم الله، وفي فرق بين مساكن الكفار ومساكن أهلك الله فيها الكفار. في فرق بين مساكن الكفار سكنوها ولدوا فيها فهذه لا نمنع من المرور فيها والإتيان وإلى آخره، وهناك مساكن أهلك الله فيها الكفار، هذه التي لا ندخلها إلا إذا اضطررنا، فإذا اضطررنا أسرعنا واعتبرنا وأظهرنا التخشع وغير ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأتي إلى هذه الأماكن يحرك الدواب في وادي محسر، لما جاء عنده في الحج حرك. ولهذا أظن بوب البخاري في كتاب الصلاة عدة تبوبات في الوضوء من هذه الأماكن واستعمال المياه، فضلا أن نحولها اليوم إلى مزارات وغير ذلك ونجعلها من ال... نعم.
فإن هذا فإذا كان نعم. فإذا
المسلم إيه؟ زي قارون مثلا ولا ايه؟ مسلم في ايه؟ ماله؟ ايه وبعدين؟ وش درك ان هذه عقوبة؟ وش درك ان هو مات قبل هذا؟ وش درك؟ يعني زي مين؟ خلاص لك لا يمكن تقول زي مين؟ ما نعرفش الظالم كده. نقول نحسب هذا ممكن يكون عقوبة له، لكن ما نجزم ان فلان خسف الله به من المسلمين، ظالم مثلا، رجل كان بتاجر بالربا، رجل كان كذا، فنقول هذا لا، ما نجزم. ما نجزم. نعم.
فإذا كان هذا الخطر على من دخل ديارهم فما ظنك بمن عمل مثل عملهم وزيادة.
شوف أخوان الاستنباط، شوف الاستنباط، كما نقول الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين، لا تفرق بين متماثلين. الاستنباط من المعاني أخواني هذه مهم، الحق النظير بنظيره. انظر هذا أولوي كمان، هذا مثل لا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف والضرب، فإذا نهاك الشرع عن الأف فكيف بالضرب؟ يقول الشيخ هنا فإذا كان هذا الخطر خطر على من دخل دياره أن يصيبكم مثلا ما أصابه، فما ظنك بمن عمل بمن عمل مثل عملهم وزيادة؟ يبقى هذا باب أولى، من باب أولى. إذا كان الدخول إلى المساكن يخشى أن يصيبك مثل ما أصابه، فكيف بالدخول إلى دينهم والاقتداء بهم؟ كما قال النبي لا تقوم ساعة حتى الحق فئام من أمتي بالمشركين وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. ولهذا نهي عن التشبه بالكفار ولو لم يكن لك مقصد في التشبه، مجرد التشبه به. نعم.
فإنا لله وإنا إليه راجعون، ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى.
الله أكبر. شوف البداية طبعا دي لا يؤمن بها الطرق الصوفية أبدا، ومن على القبر سراجا أو قدا، ده هم جعلوا على القبور السطور والذهب والفضة أو ابتنى على الضريح مسجدا وجعلوها مساجد مميزة، فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى كما قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى لماذا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد حد المصانع. طبعا دول بيجتمعوا اجتماع رجل واحد عايزين نورد إشكالات على اتخذوا القبور من مساجد ديت، عايزين نورد إشكالية على لعن الله اليهود والنصارى، لن نترك هذا للسلفيين لأن ده بيهدم ما نفعله من بناء مساجد القبور. فلهذا بقى تجد الأجوبة إيه؟ تتفاوت تتفاوت في ماذا؟ ها؟ اتخذوا القبور من مساجد، مساجد يعني إيه؟ يعني بيسجدوا لها، يبقى مساجد بمعنى السجود لها، ولا شك اللي بيسجد للقبر كافر، انما مساجد بيسجد لها وهي موجوده لا، لهذا بالتذكر الصالحين. وبعدين اذا كنت تقول هذا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور مساجد، يبقى لعن المسلمين انهم اتخذوا قبر النبي وابي بكر وعمر مساجد في المساجد. فمن اراد ان يبطل ما عندنا فليبطل ما عند المسلمين بالاجماع، وجود النبي وأبي بكر وعمر في المسجد، أشهر مسجد المسلمين هو بعد المسجد الحرام وفيه. فإذا كان هذا حراما فعلى ما أجمعت الأمة على هذا؟ شوف الشبهات دليل النهار بيعملوها كده. طب بالله عليك من يرد على هذه الشبهات؟ من يرد على هذه الشبهات؟ الشيء مهما كان واضحا إذا أريد عليه شبهة ماذا يا إخوان؟ صعب صعب. تخيل في ناس تقرأ نصوص الأصابع إلى دين وتفسير العلماء القاطبة لهذا ومع ذلك يشكل، يشكل مع إبه، مش مع عموم مرورها كما جاءت ولا نثبت إلا ما أثبته. طب ماذا اللي أثبته الله؟ أثبتت النصوص، أثبته الله، أثبته الرسول، أثبته الصحابة، أثبته التابعون، أثبته سادات الأمة من غير نكير. لكن إذا أوردت شبهة على أي شيء صعبت أي شيء. أي أخ فيكم الآن، أي أخ فيكم الآن خليه يطلع بكرة يقول إن مسألة البناء مساجد فيها كلام يعني لأهل العلم ممكن، ويجيب تفسير لأي واحد كده، شوفوا الإخوة هتلاقي معاه اثنين ثلاثة، ولو كتبها على الصفحة هتلاقي في اثنين ثلاثة معاه، أي واحد فيكم. عشان كده مسألة على الخطر عظيم، قلنا 10,000 مرة خليها في صدرك لغاية ما الله يذهبها ما طلعش على صفحتك، لأنها هيبقى صعب. حتى لو عرفت الحق هرجع والأخ فلان كان ضدي، مستحيل أصلا. يبقى كده كسبنا 1-0 وكانت النتيجة أصلا منتهية 4-3، يبقى كده لا مش هينفع. ما هي طلعت، ما هو ده ليس دينا أصلا. الدين الأول أفهم الدين، أنقل اللي بيقول العلماء، وإحنا دايما نقول كده صفحتنا مقولات علماء. ليك بقى تربيطك يا صغيرة، تربيطة بقى مش هينسب لك حاجة فيها تربيطة. وكما قال ابن تيمية، وقد أوضح ابن تيمية هذا المفهوم في قوله، وهذا نظير ما قاله أحمد في قوله. ماشي، ربط زي الألف والباء والتاء والجيم والحروف الجاية، أخرجت منها بسم الله الرحمن الرحيم. أنت ما حدثتش حاجة، لكن أنت ألفت بين كلام موجود، أعطى حروفا صحيحا. لكن تبع فهمان وتتبنى فهمان والسئلة، ده المشكلة، وده اللي هينفع الأمة اليوم صراحة. يعني اللي ينفع الأمة اليوم هو هذا، اللي بينفع الأمة اليوم هو هذا الأمر. أنا رايح في عرس، فبفتح الوصة، أحد بيبعث في أثر الماك، أثر الماك ده عجبني جدا، قلت خلاص هخلي ده عنوان الكلمة. يبقى جزاك الله خير، أنت إيه اللي عملته؟ أنت اللي عملته؟ وضعت أثر المال، جميل جدا أثر المالك هذا، جميل، وين رب الأمة على أثر مالك. حط لي أثر مالك، أثر الأوزاعي، حط لي مسألة فتاوى العلماء في المظاهرات، حط لي مسألة الإيمان ونقلة أهل العلم. يعني هذه اللي الأمة تحتاجها، ومش هيحدث خلاف. ليه؟ اللي هيجي خلفك هيخلف مين؟ المشكلة أنا بخلفك في كلامك، أنا بخلفك يوم ما يصبح الكلام لك، حينما يكون كلام وكلامك بخلفك فيه. حتى لو انت جبت الكلام هذا لقول عالم او قول من قولين، لماذا لم تذكر القول الاخر؟ انت صدرت القول ان ده الاجماع، صدرت القول ان ده الحق. لا، لو انت هتنقل انقل خلافا، وقول مثلا كلام العلماء، ما في مشكلة. يبقى انت ايه؟ جزاك الله خير، جبت المسألة كانت خفية عليا ووضعتها لي بالقولين. انما المشكلة انك حتى ممكن ما تقولش مثلا في اصح قولي الائمة، حتى ما تقولش في قول من قولين، حينما تأتي تصدر لي العبارة او تصدر لي الكلمة على طول، بدخلك وكلمك ونقشك واعمل وسوى الى اخره، خصوصا اذا كان في مراد شخصي مع المراد الشرعي. فالشاهد ان الامة فعلا بتحتاج، يعني فعلا الحاجات دي هجمت. فإن كان ولا بد من باب الاضطرار، كما مر معنا قاعدة الأمس، القاعدة الذهبية الجميلة، تمام، من لم يفرق بين حالي الاضطرار والاختيار كان مخالفا للمعقول والمنقول. شوفوا، من لم يفرق بين حالي الاضطرار والاختيار، تمام، كان خارجا عن المعقول والمنقول. فأنا وأنتم كلنا اضطرارا، أنا قاعد هنا اضطرارا، وأنت إذا كان لك صفحة لابد اضطرارا. طالما عدنا اضطرارا يبقى نتقي الله ما استطعنا. إيه نتقي ما استطعنا؟ إن إحنا نربط الأمة بالعلم، ونقرأ على الأمة كلام السلف بس. ولهذا تجد يعني من فضل الله لما تجد طالب موفق ممكن يفضل 30-40 سنة يدرس، تمام، لا تخرج له مسألة شاذ. سيبك من اللي بيعرضه واللي بيعرض المنهج، يعني من يعارضه؟ اللي بيعارض المنهج. لكن انت مش هيكون لك مسألة ايه شاذ. من اجل هذا يكون عمرك اطول، لان الشمعة اللي بتضيء، تمام، لما تكون صحيحة وكذا ومحدش بقى ينفخ عليها نفخ المؤثر، تستمر بعمر اطول. انما انت من يوم ما وقتها وانا عملك الفخ لك فيه ونفخ مؤثر. فاذا الامة تحتاج الى نقل كلام السلف واضح. هنقل المسألة يبقى بنص قال قال شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى ما عبرش أنا كده من غير قال، من غير، لأن ممكن أعبر أبدل حرف مكان حرف، ممكن أعبر أبدل حرف مكان حرف. الحاجة الثانية فين الإحال، فين ماذا الإحال، لكن حينما أنقل أنا كلام أهل العلم يبقى أنا هنا خليت بين الناس وبين كلام السلف. أي مشكلة تحصل على الصفحات نتيجة عدم الارتباط بالنقل عن العلماء، إما لا نقل فهمك فقط، وإما نقل ما ترجحه أنت دون الإشارة إلى أن هذا قول من قولي. ولنا حربك إزاي، حتى لو أنا قصد حربك مش هقدر حربك لو أنت ربطتني بإيه. قال الحافظ النووي في تعليق على هذا الحديث كذا، إيه المشكلة هذا؟ أنا أصلا القول النقل حافظ النووي ده أنا بأرجح خلاف، بس مش هقدر أدخل لك محاسبا إياك، تمام؟ هاجي أنا بناقش كلام النووي، مش هقول ده أنت وأنت وأنت، ليه أنت عملت ما عملتش حاجة؟ أنت ناقل كلام النووي رحمه الله، أنت ناقل كلام ابن تيمية، أنت ناقل كلمة لابن القيم رحمه الله، فأنا حتى لو أنا مغرض مش هقدر أتمكن، وأنا بعترض عليك ليه؟ إن ده الكلام ده؟ ده كلام ابن القيم، ده كلام كذا، فإذا نظام إلى آخره، مش هتقدر تعترض. يعني حتى لو أنت مغرض وتريد أن تنال مني، تريد أن تنال مني، يبقى أنت إيه؟ مش هأوجد لك هذه الإيه؟ الفرصة. وفي نفس الوقت أنت بتقدم كلمة للناس الناس تنقلها، ما هو معلش أنا مش هنقل كلمة أحمد مصطفى أو كلمة أشرف، أنا هنقل كلمة ابن تيمية، أنا هنقل كلمة ابن القيم، أنا هنقل كلمة ابن باز، أنا هنقل كلمة الألباني. ليه؟ لأن لها جلالة ومهابة في النقل، في النقل. إحنا بقالنا 100 سنة عمال نقول إخواني الإخواني 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 إلى آخره، تمام؟ عمالين نقول 100 سنة سيد قطب سيد قطب سيد قطب، وربيع صنف كتب سيد قطب، يجي ابن باز يقول هذه ردة مستقلة أعلم من كل اللي قاله ربيع بن هادي، قال مسكين ضعف التفسير تحرق كتبه أعلم من اللي قاله ربيع بن هادي، دي في الناس أوقع من اللي قاله ربيع بن هادي، كباب هشام يعني ده أعلى من اللي قاله ربيع بن هادي. أمال أنا بقى لما قال الألباني مرة لما سألنا أخوان المسلمين أهلهم أهل السنة قالوا هم يحاربون السنة، فكيف كانوا أهلها؟ كلنا أخذناها عنوان عندنا حطونه على المكتبات وحطونه على الكتب وحطونه في الكراسات. طب إحنا قلنا بقى 100 سنة أنهم ليسوا من أهل السنة وبيحاربوا السنة، خلي كلمة جاءت بالسنن قالها الفوزان، شوف كان إيه اللي يحصل. ها كاتب ايه؟ غير يقولها هشام. لو قالها الفوزان الله اكبر الله اكبر سبحان، شوف كاتب ايه. لازم ده واقع نعتقد ونؤمن به، ما جيش بقول انا ما يهمنيش انا اقول ده، لازم واقع كده، لازم اعرف الفرق بين كلمته وكلمة الفوزان، هي الفرق بينه وبين الفوزان، الفرق بين كلمته وبين كلمة الباز هي الفارق بيني وبين ايه ابن باز. فالكلام اللي انا هقوله ده الكلام ده هو كلام سلف، اه بس يا سيدي اسنده للسلف، مع الفكره ده انا اللي فهمته كلام ابن تيمية. طب انت الوقت خسرت الاحاله وخسرت المتانه وسددت باب وفتحت عليك باب الايه المغرض الحاسد لك هينال منك، الحاسد هينال منك، ما انت باب قلت لوحدك، ما هو اللي بيحاربوا السنن دول يا اخوان هو بيقولك انا بحارب النبي، مع انت هو انت ما بتقول نسمع ونطيع لمن والله الله امرنا وان كانوا ظلمات جاهلين، الكلام ده مش هو نفسه اللي موجود سجدوا بعد اطارات الامر تنكرونه، مش هو نفسه اللي موجود سيكون بعد ما تنهون بغير الهدي، هو نفسه الموجود اهو، انت بتقول اقل من الموجود كمان، بس بيقدر يحاربك. ليه بقى؟ هو خد كلامك انت ويقدر يحارب، الجماعة بتوع وان ضرب ظهرك واخذ مالك، جماعة وان ضرب ظهرك واخذ مالك. ألا ما النبي اللي قال وان ضرب ظهرك واخذ مالك، بس هو قدر عليك، لكن ما قدرش يقول النبي. انت بقى صدر له النبي، انت بقى صدر له ابن مسعود، انت بقى صدر له الاجماع. فما يجي ينال منك بيبقى مفضوح الطريق، بيبقى مفضوح ايه الطريق. فحتى طول عمرك في الدعوة يعني اجعل لها قالب محصن، حافظ عليها، حافظ عليه مما تحافظ به على الدعوة، ويكون لها عمر أطول، ولا يكون لها خصم إلا عدو السنة. مش عدوة كده، عدو السنة هو أن تخرج من تعبيرك لتعبير السلف، تخرج من تقعيدك، تخرج من كلامك لكلام السلف. إذا استطعت ألا تضع حرفا إلا مسندا افعل، افعل لو استطعت افعل هذا. ليه؟ لأن زي ما تأكله حصانة، اثنين المغرض مش يقدر ينال منك في شيء من هذا وبتنقله، اثنين هتأمن اللحم. أنا ممكن أكون فاهم من عالم شيء معين وجه عبر، وده فهم غلط مش فهم صحيح. أحد الإخوة أمس تصعية من محافظة بعيدة، بقاله يوم، أنا معرفش وده أخ، المهم التليفون ده بقاله 3 ايام بيتصل عليا بحرقه، وسبحان الله مشغول. ففتحت عليه امس، الاخ ده بقاله 3 ايام محبوس في جلده، مش محبوس في غرفه اصلا، بيقرا في كتاب للشيخ مقبل ابن هادي، مخرج من الفتنه وكذا، والتبليغ رضي الله عنهم ولهم ولهم، والاخوان رضي الله عنهم ولهم ما لهم. لا 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 لا، احنا شيخ مقبل والاخ ينقل لي مش عايز حد، ايه ده، ده مقبل. لا فقلت له بعدين اقرا، قرا اقرا اقرا، قرا اللي عنده كله. قلت له انت ما سمعتش عالم من علماء المسلمين دايما اذا ذكر اخواني يقول الاخوان المفلسين وكذا، ما تعرفش المصطلح ده من الذي يعني أوجده؟ الشيخ مقبل. قلت له كويس، طيب انت ما سمعتش مرة عن حرب الشيخ مقبل الضروس للإخوان المسلمين؟ قال اه. قلت له اكثر اكثر شيخ مشيخنا الكبار حارب الإخوان يعتبر الشيخ مقبل. يعني شيخ مقبل عاش حرب طائفتين، الشيعة والحسين من ناحية، والإخوان المسلمين دول من ناحية، حرب ضروس. وإيه كمان؟ بحارب حكام المملكة في الكتاب. طب أنت ما تعرفش إن شيخ مقبل اللي عالجوا المملكة؟ طب ما تعرفش إن شيخ مقبل مدفون في المملكة؟ فدي يا أخي مرحلة من مراحل الشيخ مقبل الوديعي، المرحلة الأولى. لكن اللي أنت بتقرأ في المخرج في فتن مش ده مقبل ابن هادي الذي مات عليه، فدي مرحلة، إنما مقبل مات والذي انتدب المملكة، بل عالجت الشيخ مقبل على فقدها، بل دفن في مكة في هذا. قلت له انا كنت مع، يعني كنا مع الشيخ العثيمين في بيت اخو الشيخ في الرياض في المجلس، فكان ايامها الشيخ مقبل المملكه جابته، فيبدو ان الشيخ العثيمين كان له دور بارز في المساله دي. فاحد الاخوه قال له شيخ جزاك الله خير يعني على شفاعتك للشيخ يعني مقبل وكذا وكذا. فقال الشيخ رحمه الله بل الشكر الأمير نايف جزاه الله خيرا وكذا وكذا. الشيخ يقول أمامي هذا، بل الشكر للأمير نايف جزاه الله خيرا. ومات الشيخ ودفن في مكة، فده اللي مات عليه الشيخ. تراجع عن كل ما كان قاله. وأما الإخوان فطبعا حرب مقبل ابن نادي الإخوان ده رقم واحد أكثر, يعني حرب الإخوان أكثر من دباز, أكثر من ابن عثيمين, أكثر من أكثر مشايخ حرب الإخوان. فدي مرحلة من المراحل. فقلت له الكتاب ده وريه كراش فيه خالص, دي يمثل مرحلة من مراحل إيه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: ومن على القبر متعلق بأوقد سراجا مفعول أوقد بألف الإطلاق, والمعنى ومن أوقد سراجا على القبر أو بتنى بمعنى بنى وزيدت التاء فيه لمعنى الاتخاذ على الطريح أي على القبر واشتقاقه من الضرح الذي هو الشق.
يعني ألف الإطلاق أوقد يعني من أجل الشعر, ضرورة شعرية, وإلا أوقد الفعل التام بنفسه لا يحتاج إلى ألف. نعم.
مسجدا أو اتخذ القبر نفسه مسجدا ولو لم يبن عليه, فإنه أي فاعل ذلك مجدد بفعله ذلك جهارا أي تجديدا واضحا مجاهرا به الله ورسوله وأولياءه لسنن.
يقول مسجدا على الضريح مسجدا, أو اتخذ القبر نفسه مسجدا ولو لم يبن عليه. خلي بالك هما بيقولوا الكلمة ديت زي صاحب الخواطر وكذا, يقول اتخاذ المنهي عنه انك تتخذ القبر نفسه مسجدا. طب الشيخ هنا بيقول او اتخذ القبر نفسه مسجدا ولم يبنى ولو لم يبنى عليه. ما الفرق بين عبارة صاحب الخواطر وبين عبارة الشيخ حافظ اتخذ القبر نفسه مسجدا؟ ما الفرق بين العبارتين؟ قول يا دكتور. اتخذوا موضوعا للعبادة يعبد الله عندها, فهو ما بتخذ مسجدا أي مكان تتعبد فيه ده مسجد. ولهذا جاء في حديث جابر في الصحيحين أن النبي قال وجعلت الأرض إيه؟ مسجدا وتربطه في فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده إيه؟ يبقى اتخاذ مكان معين للعبادة ده من باب اتخاذ مسجد ولو لم تبن عليه. ده مراد الشيخ حافظ انك انت تاتي عند قبر وتعبد عنده يبقى ده مدخل مسجدا ويدخل فيه لعن الله ويدعو نصره تاخذ قبورا من مساجد مش لازم تبنى عليه. دي صوره والبناء عليه صوره, ويدخله مسجدا صوره, ان تدخل قبرا مسجدا مبنيا صوره, ان تبني مسجدا على قبر مبني صوره, الا يكون هناك مسجد تدخله او تبنيه ولا تتعبد عنده صوره. إذا تأملت هذه الصور الثلاثة وجدت أن أي صورة من صور التعبد عند القبر فإنها من اتخاذ مسجدا, إلا أن تزور قبرا تعتبر وتطلب للميت أن يغفر الله عز وجل له. طيب طب كلمة صاحب الخواطر أنه يتخذ القبر نفسه مسجدا يعني أن يصلي فيه أو عليه ولا أحد يصلي فيه أو عليه, فاهم؟ دول أغبياء بيقولك كده, دول أغبياء ما بيفهموش. لازم تدخل المسجد القبر تصلي فيه ولا تصلي عليه, ده اللي منهى عنه بس فقط فقط. طب ماذا تقول أنت أيها الذكي؟ طب إحنا أغبياء وأنت بقى الذكي, ماذا تقول في حديث أم حبيبة أم سلمة حينما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسات رأيناها بالحبشة وما فيها من التصاوير, فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا, بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور, أولئك شرار الخلق عند الله. يلا مش اتخذوا القبر يصلون فيه أو صلوا عليه, لا دبان وعلى قبره مسجدا وقال أولئك شر الخلق عندنا. فماذا تقول في هذا النص؟ ماذا تقول في هذا النص؟ وبعدين أهل هؤلاء يعتقدون نكاية المساجد نكاية القبور زي عندنا. إحنا القبور عندنا قصور, ما فيش فرق بين بيتي والقبر, بيتي بدخله بمفتاح والقبر النهارده بدخله بمفتاح, أوضة قصر عايز تنام فيه تنام فيه, عايز تسكن فيه تسكن فيه لو انت عاوز. فهم بقى بيتصور ان هو القبر كان زي القبر. فممكن دلوقتي القبور موجودة دلوقتي ادخل وصلي عادي لو انت عايز يعني اقصد يسعى للصلاة. انما ما كان لم تكن القبور هكذا. القبور كانت في باطن ارض. طب اللي في باطن ارض النبي هينهاني ان اصلي في قبر في باطن ارض وانا هصلي فيه ازاي؟ الحفر اللي مردوم عنها بالتراب دي هصلي فيها ازاي؟ ولا هما متصورين القبر كان هو ده القبر اللي هو تبني والان بقى ادوارين وثلاثة اخر حاجة شفناها اربع ادوار في بلد بعض اخواننا روحنا اربع ادوار دلوقتي واخد بالك؟ لم تكن هذه دي مش قبور دي قصور. اصلا القصر في لغة العرب البيت المتخذ من ايه؟ من اللبنات وكذا ده القصر في لغة العرب ده قصر يعني احنا قبورنا دي قصور مش قبور قصور هذه قصور. فهل نستطيع ان نصلي في القبر داخل القبر؟ ابدا. طب او اصلي على القبر اقف فوق اصلي؟ لم تكن القبور تتخذ اماكن للصلاة. ولهذا النبي قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر يعني كالمقابر لا يصلى فيها. صلوا فيها نوافل والتطوعات وقيام الليل وكذا. فاذا التفسير الذي قاله صاحب الخاطر ده اللي قاله الشعراوي ده التفسير ده لم يقل بأحد من الأولين ولا من الآخرين إنما هو أراد يوجد معنى غير موجود. ولهذا نقول لك الحرب حول تحريف حديث لعن الله اليد النصارى تاخد قول المساجد حرب ضروس. ليه؟ لأن هذا يمنع اتخاذ القبر مسجدا سواء بالبناء عليه أو إدخاله مسجدا أو الصلاة عنده. ولهذا قال علماؤنا بل ومشايخ الأزهر الكبار زي شيخ عبد الجد السليم وكذا أئمة الأزهر شيوخ الأزهر الكبار لا ينقلون عبارة شيخ الإسلام لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام. لا يجتمع المسجد والقبر في ده اسمه إيه؟ مسجد. لا أجعله مقبرة ودي اسمها إيه؟ مقبرة. لا أجعله مسجدا. المقبرة مقبرة لها أحكامها. المسجد مسجد له أحكامه. وإذا احنا بنروح صلي في مسجد الجبان المسجد اللي عند الجبان ما بنصليش في الجبان صلي في المسجد. فرق بين الجبانة والمسجد هذا فارق كبير. فمن جعل المسجد محل القبر جمع بينهما فقد أتى الإسلام بما لا يعرف. خد احفظها كده زي الحكمة الصباحية اللي في الطابور الصباحي. لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام. يا مسجد يا قبر يا مسجد يا قبر. إنما لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام. لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام إما مسجد وإما قبر. نعم.
طيب سؤال صاحب الخواطر ولا نكمل؟
نعم.
سئل صاحب الخواطر كما في كتاب الشعراوي يبوح بأسراره الروحية لسعيد أبي العينين السؤال ماذا عن الصلاة في المساجد التي بها أضرحة أو قبور؟ فأجاب قائلا سئلت هذا السؤال كثيرا وقلت لعن الله بني إسرائيل لأنهم اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد فهم اتخذوا من القبر نفسه مسجدا.
من القبر نفسه سبب اللعن أنهم اتخذوا من القبر نفسه مسجدا.
لكن نحن لا يوجد عندنا هذا القبر عندنا معزول ومحاط
لا يوجد عندنا القبر متخذ مسجد نصلى عليه أو فيه. نعم. إنما احنا عندنا معزول عشان كده بنسميه مقصورة. يعني ما تروح مثلا قبر حسين دلوقتي اللي هم بيسموه قبر حسين لما الحسين ما يعرفش مصر اصلا ما يعرفش ولا عدى البحر الاحمر خالص ولا جيب متوسط ولا من باب المندب ولا مضيق هرمز ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص. الحسين قتل رضي الله عنه في مكانه ونقل الى المدينه. انما راسه تيجي مصر ما فيش راس في مصر اصلا وتيجي في مصر 475 او 500 وكذا يعني هو مقتول 62 الرأس من 62 من سنة 62 بعد كده 450 سنة كانت فين؟ عاوزين نعرف الرأس دي كانت فين وما تدفنتش ليه ومين اللي جابها هنا. إن كانت قد دفنت من اللي نبى شجاع فقد أساء وإن كانت لم تدفن كيف تبقى؟ يا أخي اسكت وخلاص ما الناس ماشية معروف كده الرسول الحسين انت لازم أن تفتش، ولازم تفتش طبعا لان ده معبود مع الله، عبدوه مع الله، يبقى لازم تفتش. يعني انت عايز تقول ان ما فيش اصلا في شويه خشب معمولين وبيقول لك هنا راس الحسين، انت ما فيش اصلا، ما في بالعاميه كده الحسين قتل 62 تمام وخلاص، بتقول اتفصل راسه. القبر ده تقريبا جه عسكران حوالي 470 وانتقل للقارة دي حوالي 500 وكذا، يعني معانا احنا مثلا 450 سنة تقريبا 450 سنة الراس دي كانت فين؟ عايزين نعرف اساسا كيف مدفونة؟ لبشتوها ليه؟ طلعتوها ليه؟ وبعدين هي لو مدفونة مش هتبقى بالية بقى وخلاص؟ وكانت فين؟ عايزين نعرف هي كانت فين؟ واندفنت فين؟ وطلعتوها ومين اللي جابها؟ ومين اللي نقلها؟ وشمعنا مصر؟ عشان نمو الدنيا يعني؟ عم عايزين نعرف المرحلة التاريخية دي، عايزين ده احنا بينا وبين 450 سنة، مش هو قود 62 وانت جبت الراس 63 او جبتها في نفس الشهر، ما احنا عايزين نعرف يعني. دي حاجة. الحاجة التانية قولوا لنا بقى، هو الحسين عندنا ولا الحسين في كربلاء ولا الحسين في هو الحسين فين بالظبط؟ ولا في المدينة؟ زي عدنان عرعور بعد لما جه قبر زينب، السلام عليك يا زينب إن كنت موجودة، ما شاء الله ده انت سلفي بتحقق اهو، جاي بقى يعني أبها عند قبر زينب، اللي المفترض ان احنا يا نهدمه يا لا ندخله. فالرجل جاي يقف بقى، طبعا مش هيقول مدد يا زينب ولا يقول فتح لك يا زينب، هو عايز يبقى راجل سلفي برضه. السلام عليك يا زينب إن كنت موجودة هنا، السلام عليك يا زينب يا آل بيت رسول الله، وأعدوا الكلمتين. الراجل لا قال مدد ولا أي حاجة ومشى. وبعدين راح لقبر خالد بن وليد برضه قبها عالية جدا، والسلام عليك يا سيف الله والسلام عليك يا، بس الراجل ما قالش مدد ولا حط نذر ولا طف بالقبر. راجل سلفي بقى، راجل سلفي يعني. طب انا شيخ هزور القبور دي وراءك، الشيخ السلفي هذا جاءه فانا هروح ازور القبور ديات، بس هقتصر على السلام عليك يا سيف الله، السلام عليك يا زينب ان كنت موجودة هنا. سلفية معدلة، سلفية موديل 25-26، أي سلفية هذه؟ ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ ألا تدع صورة أو تمثالا إلى طمستة ولا قبر مشيطة إلى سويته؟ يتسوي بالأرض، ودي مش لنا، دي ولاة الأمور، يا إما ما تروحش. انما انا روح القبر ده، طب انتوا رحتوا قبر حافظ الاسد ده ولا كلام من ده وقلتوا بقى الطاغيه ومش عارف ايه، ها يعني، وسكنتوا في مساكن الذين ظلموا انفسهم ومش عارف ايه وكلام من ده. لكن تذهب الى هذه القبور المشيده، قبور المزاره، عشان تكسب الصوفيه، تكسب الصوفيه تجيبهم، لن ترضى عنك الصوفيه حتى تتبع عملياتهم. السلام عليك يا زينب كنت موجوده، ما يرضاها الصوفيه. السلام عليك يا زينب الموجودة، السلام عليك يا زينب النفحات، السلام عليك يا زينب البركات، السلام. هو كده زي ما حسان قال أشعر لسود رضو، لا أين الله فين يا حسان؟ أين الله؟ قول يا حسان مفهوم الإيمان، لن يرضى عنك مبتدع حتى تكون على ملته، انما تطوف عشان تألف قلبه؟ ابدا، هو اللي بيألف قلبك، هو اللي بيألف قلبك انت. فلن يرضى عنك الصوفيه وانت بتروح تقول سلام عليك يا زينب ان كنت موجوده، سلام عليك يا سيف الله، احنا حاطين خالد وعاملين الأمة دي كلها عشان تقول تيجي تقول السلام عليك سيف الله. لو كان كده كان نسيبنا مكان. احنا عايزين نطلب المدد من سيف الله، احنا عايزين بركات سيف الله، احنا عايزين بركات زينب. فزينب دي بقى عندنا في مصر، وزينب دي في سوريا. اي الزيانب بقى؟ فالمسألة دي كلها يتولاها صوفية معروف، انما ندخل السلفية على الصوفية. عدنان العرعور، يعني لما انت تنزل عدنان سوريا بعد 50 سنة والناس عمالة تقول قل جاء الحق وزاد الباطل، لما تنزل 50 سنة ايه اللي محتاجاه سوريا؟ اللي محتاجاه سوريا تروح لقبر زينب ولا تهدم قبر زينب في قلوبهم؟ اللي محتاجاه سوريا تروح لقبر خالد؟ اللي محتاجاه سوريا التوحيد. اللي محتاجاه سوريا حرب البعثيين ومصيريين وإقامة سنة سيد المرسلين. اللي محتاج سوريا انك تعرفه هدي خالد وهدي زينب. ده اللي تحتاجه سوريا من سلفي، زي المقلبي لما نزل في ثورة مصر بقول له يا أبا الحسن انت نزلت مصر بعد 30 سنة، مصر محتاجة ايه؟ تنزل الثورة وتؤيد الثورة او تحارب مداخلة؟ ما انت نزلت بقضيتين، تدعيم دعم الثورة واثنين حرب المداخل. يا شيخ ابو الحسن هو من اجل ده انت بلدك تحتاج توحيد، والبلد اللي جنب بلدك تحتاج توحيد، والبلد اللي فوق بلدك تحتاج توحيد، والبلد اللي تحت بلدك تحتاج توحيد. ده انت ما شرحتش حتى اصول ثلاثة. ده انت يا رجل المذيع اللي طلع معاك، الرجل نهى حواره معاك عشان انت رايح جاي معاه، نهى حواره معاك بايه؟ قال لك ومن الناس من يتخذ، ومن الناس من ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. أو الله يعمله كده؟ أنا بقول لأبو الحسن كده أصلا، حسن البنا مش عارف إيه مع إيه، مش عارف الراجل، مش عارف يمسكه، مش عارف يمسك أبو الحسن. تعرف رد أبو الحسن إيه عليا؟ غيري بيقوم بهذا، إنما ده فتنة كبيرة لا يقوم بها من يحارب المداخل. يعني هو شايف المداخل محدش عارف يحاربهم في مصر، فهو جه إنما دي بيقوم بها غيري، ان احنا نعلم توحيد وكلام ده يقوم بها. او والله يا اخوان هذا رده عليه. فالسلفي عبد الرحمن عبد الخالق ابو الحسن لما ينزلوا مصر يعملوا ايه؟ السلفي احد تلامذة الشيخ الباني الكبار في بيتي يقول يعني انت لو نزلت مصر هتشرح كتب عبد الوهاب. قلت له اصلا انا مش منتظر انزل مصر عشان اشرح كتب ابن عواد، انا بشرح كتب ابن عواد من دلوقتي، انا الاجازه اللي بنزلها بنزل كتب ابن عواد، انا بخطب ابن عواد بعد على المنابر. فالله المستعان يا اخوان. نعم
اكمل.
ها
قال هذا القبر عندنا معزول ومحاط بصور نسميه المقصورة، إذ نحن لم نجعل القبر مسجدا، والاستشهاد بما يفعله بنو إسرائيل هو الخطأ، فنحن نصلي بعيدا عن المقصورة، نحن لنا في المسجد النبوي أسوة حسنة.
إذن هنا في فرق بين لعن الله يوم صلاة قبور المساجد، الصورة اللي كانت عند بني إسرائيل والصورة اللي عندنا. الصورة اللي عند بني إسرائيل اللي هم كانوا إيه؟ بيتخذوا القبر نفسه مسجدا اما فيه او عليه. طيب احنا عندنا الصوره منتفيه ليه؟ لان احنا بنينا حول القبر نفسه ايه؟ مقصوره، يعني القبر مش بارز، القبر داخل المقصوره وعليه، فنحن نصلي في المسجد لا نصلي من لماذا؟ على القبر. وبالتالي الصوره الموجوده في الحديث هي غير متحققه في الواقع الذي ايه؟ الواقع ده اولا. طب ثانيا ها؟
فنحن نصلي في الروضة والقبر عن على يسارنا ونصلي
لا في مسجد النبي قال
ولنا في
ايوه ولنا صح
نحن لنا في المسجد النبوي أسوة حسنة
ولنا في مسجد النبوي الأسوة الحسنة والرد عليه لنا في النبي الأسوة الحسنة، مش لنا في مسجد النبي. الأسوة في مسجد النبي والأسوة في النبي يا أخوان. ترك لنا أسوة في النبي القائل لعن الله وليد النصارى تاخذوا المساجد، وقال أولئك إذا مات في مورس الصالح بنى عن قبره مسجدا، وصار يقول لنا أسوة فين؟ في مسجد النبي. والله قال لقد كان لكم في مسجد النبي أسوة، ولا لقد كان لكم في رسول الله أسوة. الأسوة فين؟ في الرسول ولا في مسجد الرسول؟ دول المشايخ الكبار. طيب وبعدين ايه كمان الأسوة في مسجد النبي؟ هنتأسى مسجد النبي، نحن نتأسى بالنبي ومسجد النبي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهل خرج مسجد النبي عن هدي النبي؟ ننظر بقى ماذا قال. قال ايه؟ فنحن نصلي،
فنحن نصلي في الروضة والقبر على
الروضة، صلي في الروضة راح صلي في الروضة والقبر عن
على يسارنا
يسارنا
ونصلي في منزل الوحي والقبر عن يميننا
ونصلي
في منزل الوحي والقبر
عن يمينه. لا مش هتقدر، اليمين دي خالص مش موجود، ده هي كلها طرق 4 متر ومقفولة أصلا. ها
ونصلي في الحضرة الشريفة والقبر وراءنا، ونصلي في الصف
اللي قدامه والقبر وراءنا، ونصلي
في الصفة والقبر أمامنا،
القبر أمامنا، يعني من كل النواحي بنصلي والقبر موجود. ها وبعدين
كل هذا والقبرية ليست ملحوظة،
كل هذا والقبرية ليست ملحوظة، يعني وجود القبر كلا شيء. ها
وقد مر ذلك على علماء المسلمين من يوم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر أحد من علماء المسلمين مثل هذا الموقف، وإذا قيل إن ذلك خصوصية
طيب ولم ينكر أحد من علماء المسلمين مثل هذا صح، صدق الإنكار اللي هو يقتضي عدم جواز الصلاة في هذا المسجد، أو أن رأوا قبرا وتركوه أو إلى آخره. طيب وأنكر جميع علماء المسلمين بناء المسجد على القبر، فأنت تستصحب علماء المسلمين في مسجد النبي ثم لا تستصحب عالما واحدا من علماء المسلمين في أي مسجد غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بني على القبر، طالما أن عندك قاعدة الاتباع للعلماء، فلماذا لم تتخذ إجماع العلماء على عدم جواز بناء المساجد على القبور؟ طالما المبدأ عندك العلماء لم ينهى عالم عن الصلاة في مسجد النبي ولم يبح عالم الصلاة في مسجد فيه قبر، لم يبح عالم ولم يبح عالم بناء مسجد على القبر، ولم يبح عالم إدخال قبر إلى مسجد، لم يبع لا مالك ولا الشافع ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا أوزاع ولا ليث ولا بخاري ولا أي عالم على وجه الأرض من علماء الأمة المقتدى به، إنما فقط الوارد عن بعض العلماء اللي هو صحة الصلاة لو صلينا، مثل الأرض يغصبها الشخص فالغصب محرم بالإجماع وجماهير أهل العلم على صحة الصلاة في الأرض المغصوبة. فهل جمهور العلماء على صحة الصلاة في الأرض المغصوبة يجعلوا غصب الأرض جائزا؟ فغصب الأرض محرم بالإجماع، وأما إن صليت فمن العلماء من قال الصلاة باطلة ومن العلماء من قال الصلاة جائزة. فطالما أن العلماء الاقتداء به موجود، فأين العلماء الذين أباحوا بناء المساجد على القبور؟ فين هم من سادات الأمة؟ نعم أكبر. أما مسجد النبي فلم يكن فيه نكرة له، لم يكن فيه نكرة له، لأن ما في محظور. هيقولك كيف محظور والقبر موجود؟ لا، الحجرة هي اللي موجود مش القبر. النبي في حجرة عائشة وإلى اليوم وسيبقى إلى آخر الزمان. الحجرة اللي دفن فيها النبي وصاحبه لم تهدم، بالعكس زيد لها الجدار الثاني وزيد لها الجدار الثالث. تعرف الحجرة بتاعت عائشة رضي الله عنها حوالي 5 × 6، انت عارف اللي انت شايفه ده الجدار الخارجي ده 15 × 25، اللي انت شايفه ده اللي انت بتبقى في الروضة وشايف الشبك ده بالعرض كده 14 سم حاجه زي كده. بالطول كده كام؟ 25. يعني وانت ماشي بتسلم على النبي بينك وبين النبي 7 متر، مش ورا الشبك، 7 متر جدار جدار جدار، والجدار اللي في الخلف جدار مثلث، يعني هذا جدار واخد حوالي متر كده، وبعدين واخد ضلع كبير كده مثلث، وبعدين واخد ضلع تاني طالع كده حرف 7 بس ميلة شوي عشان اللي يبقى في المؤخرة ما يتجيش إلى الحجرة مش إلى القبر. يبقى إذن الموجود ما هو؟ مش الحجرة كمان اللي أنت بتشوفه، مش الحجرة كمان، ليس جدار الحجرة، ده الجدار رقم 3. لما ماتت عائشة أغلقوا الحجرة كده، لا الحجرة خلاص. طيب فقط؟ لا، وضعوا جدار كمان. فقط؟ لا، وضعوا جدار ثالث. فالغرفة حوالي 5 × 6 اللي انت شايفه 15 × 25. شوف بقى من 5 × 6 ل 15 × 25، يعني عندك من مكان النبي قبر النبي الى اخر الجدار اللي تحت اللي ورا ده حوالي 18-19 متر بينك وبين الرهبان، وبينك وبين النبي من هنا حوالي 8 متر، ومدام حوالي 7 متر، وكل هذا مغلق. يبقى فين قبر النبي اللي في المسجد؟ ليس قبر النبي في المسجد، قبر النبي في حجرة عائشة. حجرة عائشة مش في المسجد مباشرة، الجدار الثالث هو اللي طراه في المسجد. ولهذا لو أردت أن تعبر عن الجدار ده هتقول إيه؟ إنما أنت لو أزحت الجدار ده والجدار اللي بعديه هتلاقي نفسك الحجرة فين؟ أحط المسجد من بعيد خالص، إنما هي فيه. يعني لو تقدر شوارع تمر أنت أصلا بين المسجد نفسه للبقعة الموجودة وبين الحجرة، تمر بين هذا وذاك، يعني فيه فراغ كبير جدا مع هذا الحجر. طيب ولو قلنا ان القبر بالحجرة في المسجد، هنقول في المسجد صورة وليس من المسجد حكما. في المسجد وعسنا المسجد، شايفين الغرفة اللي في الخلف دي؟ هنفترض الغرفة دي طالعة من تحت محل، واحنا اشترينا المسجد ده وبنناه، الغرفة دي ترى ايه في المسجد ده؟ لو ده محل من تحت تبع واحد، احنا اشترينا المكان وبنينا المسجد بس الغرفة دي بتاعته، هل الغرفة دي لما احنا بنشوفها كده المحل بتاع الرجل ده دورين ثلاثة هو طالع معانا دورين ثلاثة، انت بتشوف في المسجد، لكن هل هو من المسجد؟ فممكن واحد يقول ده في المسجد، حتى لو عبرت ده في المسجد لكن ليس من المسجد، ده محل بنبيع فيه وبنشتري، وده ايه؟ وده مسجد. نفس المسألة الشفريات هي دي حجرة النبي، وزي ما حجرة عائشة، وزي ما قلت لك مش حجرة عائشة كمان، الزهرة ده الجدار الثالث، ده الجدار ايه؟ زي ما كنت شاري بيت كده عندك بيت، وبعدين جيت سبت مثلا 3-4 متر وعملت سور حواليه، وبعدين سبت كمان 3-4 متر وعملت سور حواليه، وانت بنيت بقى حواليه، هو ده. لو انت شلت الاسوار دي هيبقى بين البيت ده وبين اللي انت بنيته ها شارع عريض وطويل تلف حواليه، هو ده. فيبقى اذا هو القبر في المسجد؟ لا، ليس مسجد، انما قبوركم ادخلت المسجد، وضع في المسجد، دفن في المسجد، بقى في المسجد، بقعة المسجد، أو بنيتم عليها المسجد وصليتم. فالاستدلال بقبر النبي على سائر القبور مغلوط، ضحكوا على الناس بهذا. النبي لا قبره في المسجد إلى يوم كذا وسيبقى إلى آخر الزمان، ليس قبره في المسجد، حتى تقول وهو ده قبر النبي بنصلي والقبر في المسجد ولا نلتفت إليه، لا، ليس قبر النبي في المسجد صلى الله عليه وسلم. ولو قلنا تجوزا في المسجد فنقول ولكنه ليس من المسجد. يعني ليس من المسجد، يعني ليست بقعة القبر هي بقعة المسجد. النبي مدفون في بيت ونحن نصلي في مسجد، النبي في بيت ونحن نصلي في المسجد، وقبوركم في المسجد. لاحظ الفرق المهم ده، النبي في بيت وقبركم في المسجد، فافترقت الصورتان. يبقى الصورتان مختلفتان ولا لا؟ واضح يا اخواني؟ واضح دي؟ قول كده يا احمد. ها يعني يا جماعه احنا هناخد الشيخ وائل، هناخد البيت اللي وراه والبيت اللي جنبه، وهنطول المسجد ده وناخد بعد الشيخ وائل اللي جنبه، وبعد ده كله مسجد اهو، وبيت الشيخ وائل زي ما هو كده. احنا هيظهر لنا بيت الشيخ وائل ولا لا؟ ظاهره، لكن ده ايه اسمه؟ ايه؟ بيت. فالبيت له احكام والمسجد له احكام، نفس المساله أو نفس المسألة بالضبط. دي بيت عائشة، بيت عائشة، بيت عائشة، بيت عائشة من زمان النبي، وليس له حكم مسجد. البيت اسمه بيت، النبي يعيش في عائشة، النبي يأتي فيه عائشة، تأكل عائشة وتشرب في عائشة، تحيض عائشة وهي في بيتها، بيت خالص. طب لما مات النبي، لما تعيش البيت ده حصل ايه؟ زلناه؟ لا، ده احنا زودنا جدار، وبعد كده زودنا كمان جدار. يبقى البيت زي ما هو، البيت زي ما هو. يبقى فرق بين ها بين بيت النبي، بيت عائشه المدفون في النبي، وبين المسجد. انما الان مساجدكم كلها بيت ومسجد ولا قبر في مسجد؟ يبقى كيف قياسك هذا؟ قياس الدم على اللبن، هتقول كده الدم حلال زي ما اللبن حلال. ما هو احنا يا شيخ الضرع ده اللي بنطلع منه اللبن مش حواليه الدم؟ والضرع ده لما تقطعه ده مش دم؟ يبقى الدم هياخد حكم اللبن، او اللبن هياخد حكم الدم. يا يعني اما تقول اللبن نجس زي الدم، او تقول الدم طاهر زي اللبن. نقول في فرق بين اللبن والدم، ولهذا ايه؟ من بين فرث ودم لبنا خالص. الفرث له حكم، والدم له حكم، واللبن له حكم. اللي هيزيل الفرث دي هيحصل خلط في الشريعة. اللبن بيخرج من يا اخواني اهو لبنا، سيغلي شيء من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. يبقى عندنا الامور ثلاثه، فرث ودم ولبن، واحنا عندنا الامور هنا ايه؟ بيت ومسجد. والى اليوم بيت ومسجد. فجعلتم البيت مسجدا، مغالطه. جعلتم البيت مسجدا، وده مغالطه. البيت بيت والمسجد بيت. من لدن بيت عائشة لما كان موجود إلى اليوم هو بيت، اسمه بيت عائشة، اسمه بيت حجرة عائشة، بيت عائشة اللي بتعيش فيه عائشة وتنام فيه وتشرب فيه وتحيض فيه، وكان النبي يجامعها فيه. مازال ده زاد، مش مازال كما هو، زاد عما كان. عملنا له كمان ايه؟ سورين كمان. سبحان الله العظيم. دي مغالطات، مغالطات خطيرة. عشان كده في من مشايخنا بصراحة اللي بيقول بقى والقبر في المسجد، ولكن يعني أهل العلم يقولون هذا كان لما أدخل الخليفة الأموي كذا وكذا وكذا، وأجمع المسلمين على صحة صلاة في مسجد النبي وإلى آخر ذلك. صراحة لا ينبغي التساهل في العبارة، لا ينبغي. قبر النبي في بيت النبي، في بيت عائشة، في حجرة عائشة. مسجد النبي غير حجرة النبي، مسجد وحجرة بس. هتقول بتقول بس احنا دلوقتي بنشوف البناء الهندسي لف الجميع لف. هل اقول هذا لا يغير حكم؟ لا. ازاي ده هندسيا؟ خلاص يا سيد هندسيا هندسيا ها بيت النبي في مسجد النبي وليس من مسجد النبي. هتجيبها هندسيا تاني بقى ولا شرعيا؟ خلاص ما فيش مشكل ما فيش مشكل. بيت النبي في مسجد النبي وليس من مسجد النبي. وده المطلوب. ده اللي هيغيظك ايها الصوفي القبوري. حتى لو انا سلمت جدلا هقول بيت النبي في مسجد النبي وليس من مسجد النبي. في وليس من. صح صح. في مسجد النبي وليس من مسجد النبي. وده المطلوب اصلا التقرير النهائي وليس من مسجد النبي لانه بيت منفصل لانه بقى داخل. كل ده لا يغير الحكم الشرعي. ده لا يغير الحكم الشرعي. ايوه ما هو ده لو قال كده يا معلم هم ضحكوا علينا قالوا لنا كده. قال لك ما بين قبري وايه هي ما بين بيتي ومنبري. اللفظه الصحيحه ما بين بيتي ومنبري مش قبري. هو ما كانش قبر. هو هيقول النبي في حياته ما بين القبر ولسه ما قبرش. ايوه يبقى بيت وايه ومنبري روضه من رياض الجنه. يبقى هنا قال ده بيت وقبر ومنبر. كلامك كويس يا معلم وائل تمام. وده الصح اهو. هم قالوا بقى ايه دخلنا البيت. فلما دخلنا البيت بقى القبر في المسجد. هم بيقولوا كده احنا ما دخلناش البيت احنا وصلنا بالمسجد للبيت بس ما دخلناش البيت. البيت بيت والى اليوم البيت بيت. البيت بيت عائشة بيت زي ما هو زي ما هو. احنا المسألة ان احنا المسجد وصل البيت لكن البيت بيت ما زال وما زال ما بين بيتي ومنبري روضة رياض الجنة. هم ارادوا يضحكوا علينا قالوا مش انت لما تروح مسجد النبي بتشوف تلاقي قبر النبي؟ نقول له اه. يقول طب ما هو قبر النبي اهوت وبالتالي لماذا تحرمون هذا؟ زي قبر الحسين وزي قبر الدسوقي. هنقول اولا بيت النبي النبي لم يدفن في مسجد. النبي يدفن في الحجرة وبيت عائشة وما زالت إلى الآن البيت بيت عائشة. ثم حتى لو سلمنا جدلا لو افترضنا يعني أن قبر النبي في مسجد النبي. مسجد النبي له فضل ألا وهو الصلاة فيه بألف صلاة. ثم هنفترض ده كل تسليم جدل أن قبر النبي له داخل مسجد النبي وقف مسجد النبي بفعل بعض الخلفاء. طيب وزي ما هو بيقول الأمة ما أنكرتش. جميل. إذن حصل الإجماع على أن الصلاة في مسجد النبي باقية على أصلها ولا يضره قبر النبي وغيره لا يقاس عليه. يبقى عندنا إجماع في الصلاة في مسجد النبي وعندنا إجماع في عدم الصلاة في مسجدك. إنما تجعل هذا كذاك هذا لا. يبقى عندنا إجماع الصلاة في مسجد النبي حتى لو القبر فيه حتى لو القبر فيه عندنا إجماع على صحة الصلاة وجواز الصلاة ومش بس كده وفضل الصلاة. ما زالت الصلاة بألف وستبقى إلى يوم القيامة بألف مع وجود القبر على قولك. فأنت تحتاج إلى إجماع يصحح لك مسجدك كالإجماع الذي صحح لنا مسجد النبي. فغير مسجد النبي لا يقاس على مسجد النبي. والأمة مشبعة لأن قبر النبي لم يكن في لم يجعل النبي قبر المسجد ولا المسجد بني على القبر ولا القبر اتخذ للعبادة. الثلاث صور منتهية. لحد بيقدر اليوم يدخل عند القبر عشان ياخذ عبادة مسجدا. اثنين ولا المسجد بني على القبر الغرفة اللي موجودة ولا القبر طلع ودخل ادخل المسجد، وده المطلوب. انما انت بقى قبرك ايه؟ دخلته المسجد مبني او بنيت عليه مسجد، يا رحنا للقبر دنا على المسجد، يا خدنا القبر دخلنا المسجد، يا اما لا هذا ولا ذاك. المقامات اللي في المقابر عامل لي زعبوط كده كبير وبتروح تعمله مورد وتعبده، يبقى الثلاث صور موجودة عندكم والثلاث صور منتفية في مسجد النبي. خلي بالك تاني، هما ثلاث صور، ثلاث صور. نشوف المشروع من النوع، هل النبي قبر في المسجد؟ لا، هذا صورة انتهت. طيب هل وضعنا القبر وبنينا عن المسجد؟ لا، الصورة الثانية انتهت. طيب هل القبر بارز في البقيع او شيء وروحنا اتخذناه، او في مكان روحنا اتخذناه تعبدنا بالطواف والمس؟ برضو لا. وعشان كده اللفظة اللي قالها اللي بيوردها عبد الله بن احمد في العلل لما قال ان ابي سأل عن مس القبر وقال لا اجد بأسا او شيء، هو مين اللي هز ومين اللي هيمس قبر النبي؟ لكن الصحيح في منبر النبي مش في قبر النبي. ولهذا تلمذت من اصحاب احمد من روى عنه المنع من ذلك، وائمه المذهب الحنبلي نفسهم ينهون عن ذلك. فمن لا يوصل قبر النبي؟ يبقى لا بني المسجد عليه، ولا ادخل المسجد، ولا اتخذ القبر مسجد. تعال اكتب بقى قبوركم، ها، اما ادخلت مسجدا، واما بني عليها مسجد، واما اتخذت مسجدا. فارق، الفرق بين هذا وذاك هو الفرق بين الصوفي والسلفي. فالصوفي يستدل بالضبط خلقتني من نار وخلقتني من طين، الضال بيجمع الكلام ويحطه. وهنجيب بقى ندخل على المذاهب الأربعة، ندخل على المذاهب الأربعة عشان نلاقي بقى ايه التبرك بالقبر وجواز بناء مش عارف ايه والكلام من ده، ونجيب من أتباع المذاهب الأربعة اللي هم ايه بقى الصوفية والأشعرية، بس ينتمون في الفروع للمذاهب السنية، حتى نجعل المسألة مسألة المذاهب السنية ليست الصوفية الأشعرية. أرادوا اختراقنا. أنا عايز الأربعة، عايز الأربعة. إنما تقولي في المذاهب الأربعة ادخلوا كده تلاقوا أي فتوى من الفتاوى ديت فيها المذاهب الأربعة. لا، في فرق بين المذاهب الأربعة وبين أتباع المذاهب الأربعة اللي ممكن يكون صوفي أشعاري. خلاص؟ فرق كبير. عايز المذاهب الأربعة هات الأئمة الأربعة أو أصحاب أحمد المعروفين الكبار، لكن ما تقوليش المذاهب الأربعة وتدخل لي فيها الصوفي والأشعاري. أنت صوفي وأشعاري لبست لبست المذاهب الأربعة. فلو تكلمنا بقى عن فوارق ديت، الحمد لله فوارق يعني كبيرة جدا جدا جدا، والحمد لله واضحة لكل من له عينان تبصران. اما مساله ان هو صاحب الخواطر يختزل ده كله 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 ويقول لك اصل القبر في بني اسرائيل كان هو اللي بيتخذ مسجد يعني صلي فيه اصلي عليه، انما احنا عندنا قبر اتخذ حوله مقصوره فلنصلي عليه بس كده خلاص، لا مش ده الفارق، مش ده الفارق. الفارق اهو تبني مسجد على القبر زي ما قال النبي بنى وعقد مسجدا، تدخل مسجد، تدخل قبر المسجد، لا تفعل هذا ولا ذاك، لا بنيان، ولكن تتخذ القبر محلا للعبادة. وده موجود عندنا في بعض القبور، تلاقي المأم عندهم كده كبير ويعملوا له مولد أسبوع كله سنة، والناس بقى تروح له وتعمل له وتسوي له، واللي بيطوف واللي بيجيب البهيمة يلف حول القبر، واللي بياخد بنت عشان تتجوز، واللي بياخد ابنه عشان ربنا عشان يشفى وي الى اخره. هذه الشبهة لابد تستأصل، وبنستفيد من هذا ان تحرير العبارات لابد يكون غايه في الدقه، لا سيما في ازمه الاشتباه. فانا لو قاعد قدام الشيخ ابن باز وبيقول لي مثلا والقبر في المسجد وكذا ولكن لا حجه في ذلك، انا افهمها، لكن ما ينفعش انقل عباره ابن باز في بيئه علي جمعه، ما ينفعش، ولا بيئه كريمه، ما ينفعش انقل عباره ابن باز القبر في المسجد ومش عارف ايه، ابدا. ده انا حدوده، هات العقد بتاعك، فين القبر في المسجد ده؟ فين ده؟ اصل ما انت بتشوف، انت اللي ما بتشوفش، اللي انت شايفه ده قبر؟ لا، امال ايه؟ ده جدار. طب جدار القبر لا وما الجدار ايه؟ الجدار رقم ثلاثة. امال انت يحول جاي هنا تقول القبر في المسجد، هو انت احول ما بتشوفش؟ انت جاي تقول القبر في المسجد، تعال معايا اخدك من ايد. اللي انت شايفه ده هو ده قبر؟ لا. طب جدار القبر؟ لا. امال ايه الجدار رقم ثلاثة؟ امال بتقول في المسجد ليه؟ ما هو انت بقى شوف هندسيا، ما هو المبنى كده طالع من فوق وجاي من تحت وجاي من، ما احنا عندنا البيوت بتلف ورا بعضها وكل واحد له ملكيته بعقده. البيوت عندنا بتلف ورا بعضها، وانا الوقت ده ممكن المسجد ده اجيبه من ورا واجيبه من قدام وهيبقى مسجد عادي، وبيت الشيخ واقف في نصه وهاجي من وراه وهاجي من قدام واخد كل ده مساحه وهيبقى مسجد. ده لا تختلط ملكيات. بل لو البكيه دي من تحت كده محل الراجل برع بالمكان ده سيبناه، قال هسيب ده محل، هتلاقي كده جدار والمسجد احنا جنبه، بس ده اسمه محل مش اسمه مسجد، اسمه محل. لكن عشان تضحك على الناس تستغل سذاجة الناس وتقول ان القبر لا، فعبارة ابن باز او عبارة اي عالم يقول القبر في المسجد لا استعملها، لان هذا من الامور التي يخترق بها الحكم مع امثال هؤلاء. ابدا، القبر في حجرة عائشة، وحجرة عائشة محاطة بثلاثة الجدران، بس ما لا علاقة بالمسجد. هتقول هندسيا، اقول لك لو سلمنا جدلا انها في المسجد هندسيا لكنها ليست من المسجد حكما بالاجماع، ولو سلمنا جدلا انها في المسجد محاطة بهذا السور فقد اجمع العلماء على بقاء المسجد على ما هو، شد الرحال اليه والفضيلة فيه، وغيره لا يقاس عليه، وغيره لا يقاس عليه. نعم. ايوه محمد، في ايه؟ ايه؟ ليه؟ انت بتقول دلوقتي يا محمد ان هيبقى مكذب النبي، لان النبي بيقول عن الله يهدر وسطه وتقبل من اساسه، ممكن النبي قال كده واحنا خلفنا النبي، يبقى النبي ايه اللي يجعله كذب؟ جميل جميل، وبعدين مش دليل برضه اكذب النبي ازاي؟ لا اقول انت بتكذب النبي ليه؟ هو ما كذبش النبي، هو بيقول لك ما كذبش النبي، بعد النبي ما مات دخلوا، وبالتالي هيبقى اللي دخله خلف النبي، مش بكذب النبي، ده على كلامهم. لكن الحديث الاخر اللي ممكن يكون كده اللي هو ايه بقى؟ اللي هو اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، تمام؟ ده هي دلالته أنه لا يمكن يبرز قبر النبي إلى يوم القيامة، لأن لو أبرز لاتخذ إيه؟ وثنا، ولاتخذ عيدا، وإلى آخره، وهذا لن يكون، وهذا لن يكون. نعم. ماشي.
لسنني أي لطرائق اليهود والنصارى في اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد ويعكفون عليها وأعياد.
هذا نرد على من يا أخواني، على من استدل بالآية في سورة الكهف قال الذين غلوا عليهم يتخذون عليهم مسجدا، أن هذا كان في شرع من قبلنا. بعض الإخوة يقول مثلا أن ده كان في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا، ده بيرد عليه، لأن هؤلاء لم يكن هذا البناء مشروعا في شرعة نبي حتى نقول هذه شرعة من قبلنا، ولو كانت شرعة نبي لما استحقوا اللعن وهم يوافقون النبي، فلعن الله يهود والنصارى اتخذوا قبورا بمساجد، لو كانت هذه شرعة من قبلنا كيف يلعنون؟ ف فدل هذا على أن هذا البناء لم يكن شرعة لنبي من الأنبياء، لم يكن شرعة لنبي من الأنبياء. طب إذا كيف الرد بقى على الآية؟ الرد في الآية نقول الذين يستدلون بالآية على جواز اتخاذ المساجد على القبور، نقول ما فيها، اقرأ الآية، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا. طيب يعني الله، ليس الله هو الذي قال اتخذوا على عليه مسجد، إنما الله بيحكي عن قوم قال، وحكاية القول لا يستفاد من المشروعية ولا عدم المشروعية إلا بالأدلة. الأمر الثاني أن الغالب في الذين غلبوا على أمرهم أنهم أصحاب السطوة، أصحاب السطوة كفار. طيب على القول بأنهم مؤمنون، وده القول الثاني، لأن الكفار لا يهتمون بالمساجد، يتخذون مسجد وكذا، على القول هذا إما أن الصورة لم تكن الصورة المنهي عنها، وهي بناء المسجد على القبر أو اتخاذ البقعة هذا، وإما أن هؤلاء قالوها على وجه يخالف. طب احنا عندنا مسلمون هم اللي بيبنوا المساجد على القبور وليس كفار، ويقولون هذا مشروع وهذا كذا وكذا، فهل فعل المسلمين هؤلاء حجة؟ لا، كذلك فعل المسلمين أيامها مش حجة، الحجة في النص. ليه؟ لأنها لم تكن شرعة سابقة حتى نقول امتثل. إذن إما الذي فعلوا خلاف الشرعة فلا حجة في قولهم في فعلهم، وإما الذي فعلوا موافق للشرعة بأن تكون الصورة صورة على وجه إيه؟ على وجه المشروع. نعم. من؟ نعم.
ولم يتعقب فدل على من؟
لم يتعقبوا بإيه؟ ها؟ ولا بالإثبات. أنت دائما تاخد فريقك ليه؟ أنت بتاخد فريقك ليه؟ هيقول لك الله ذكر ولم يتعقب. لما تعقبوا بإيه؟ بإنكار ولا برضا. واحد واحد. أصل السلف سكتوا عن إثبات الأصابع لليدين، طبعا ده مش حاصل. طب سكت ليه؟ قلت لم يثبت ولم ينفوا، ده اسمه توقف، ده مش سكوت. بقى السكوت ده محتمل لا نثبت ننفي، ومحتمل نثبت، ومحتمل ننفي، ومحتمل نفوت. طالما سكتوا أنسب ليهم كل حاجة. اشمعنى انت اخترت سكوتهم واحد من أربعة؟ ليه مش التاني؟ ليه مش التالت؟ يعني انت قلت سكت ما قالوش، بس اللي انت بتقوله ده قول، اللي هما ايه لا نثبت ولا ننفي، ده قول، يبقى ما سكتوش. انت بتقول سكتوا فلم يثبتوا ولم ينفوا، السكوت ليس له صورة واحدة اللي هي لم يثبتوا ولم ينفوا، عشان نقول سكتوا فجوب هذا معه. بالعكس، السكوت بالإجماع الإثبات. الرحمن عرش سكتوا فكان إثبات، وجاء ربك سكت فكان إثبات. كل الصفات السكوت إجراء على الظاهر، معروف كده، ده إجماع. طب لا نثبت هنا في الخروج عن الظاهر. فأيضا هو يقول هنا لم يتعقب. نقول لم يتعقب بإيه؟ لم يتعقب بنفي ذلك ولا بإثبات ذلك. فخلينا نقرأ إحنا وإنت، قال الذين غلبوا أمرنا يتخذون عليه مسجد، بس كده. ويبقى ده حكاية فعل بس، والحكاية اللي نأخذ منها هتبقى لم يتعقب وبرضه لم يتعقب، لا هنا ولا هنا، يبقى يحتاج دليل خارجي. دي في صالحة أصلا، قولها أنت بس وناخدها في صالح. هتقول لم يتعقب، أقول لك ولم يتعقب بالقول الثاني، ولا أنت تاخد لم يتعقب براحتك أنت؟ لا، لم يتعقب ما تاخدهاش براحتك، ما تاخدهاش على وجهك أنت، لأن محتمل الوجه بتاعي. يبقى احنا الاثنين مع بعض، خلينا نطلع من الاثنين من دي ونشوف تاني. خلينا أصدق معاك أن السلف سكت عن إثبات والنفي للأصابع، لم أزاد ولم ينفي، اللي هما مين؟ اللي هما السلف مين بقى؟ الثلاث قرون. طب خلاص هنجيب لك من الثلاث قرون لغاية النهاردة من أثبت. يبقى اللي جاء بعد الصحابة فسر سكوت الصحابة بأنه إثبات، بأنه إثبات، فسر سكوت الصحابة بأنه إثبات، بتخرج عنهم ليه بقى؟ يبقى أنت لم تعد لم تعد الآن متمسكا بسكوت أمة، إنما صرت الآن بجريمتين. الجريمة الأولى تجهيل من نطق، الجريمة الثانية إثبات الباطل لمن سكت. الجريمة الأولى تجهيل من نطق وأنه خرج عن الصراط، الجريمة الثانية نسبة باطل لمن سكت أنه لا يثبت ولا ينفي. فخلفت إجماعهم في السكوت والإجماع الظاهر، وخلفت نطقهم في التصريح بأن هذا القول باطل. صارت الجريمة مركبة من أمرين، من أمر نسبة الباطل للسلف والخلف، للسلف إذ سكتوا وللخلف إذ نطق، مع أن السلف لم يسكت، النبي ما سكت بل صدق قول الحبر بقراءة الآية وما قدر الله حق قدره وأرجو عن قبضة يوم القيامة والسمات مطوية بيمين. والشاهد للحبر والنبي قال فضحك النبي مصدقا له ثم قرأ وما قدر. إيه اللي صدق؟ إثبات الأصابع بس، كان يجيب دليل الأصابع أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فضحك النبي مصدقا له ثم قال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، لكن ضحك النبي مصدقا له وما قدر حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وسمته مطوية بيمين. لا، الآية ليست نصا، لأن الآية ممكن النبي شفية وما قدر حق قدر، يعني مع أنكم تسكنوا أصابع إلا أنكم ما قدرتم حق قدره ووصفتم بأن بالنقص. إنما الآية ما فيش فيها أصابع، الأصابع حاجة والآية حاجة. طب ابن مسعود قال في روايته يهزهن، خلق على إصبع يهزهن وقال بيده أنا الملك وقرأ وما قدر حق قدر. يهزهن وقال بيده، والنبي نفسه قرأ الآية في حديث ابن عمر يقول يحكي النبي على منبره يقرأ الآية يقبض أصابعه ويبسطها، الآية وما قدر حق قدر. يبقى في ارتباط بين الآية والأصابع. يقبض، يأخذ السماوات والأرض كده ويقبض أصابعه ويبسطها، يبقى يقبض بيديه يقبض بأصابع، جعل السماوات على إصبع العظيم يهزهن ويقول بيده أنا الملك. فالأصابع مع الآية، والآية مع الأصابع بعيد عن الحبر، ونبي يفسر صلى الله عليه وسلم، والنص باليدين مع الكف في الصدقة تقبل، اقبلها بيمينه، فتكون في يده، في كفه، في يد الرحمن، في كف الرحمن، ثم وضع يده بين كتفي، يده بين كتفي، يضع كف بين كتفي، روايتين يدا بين كتفي حتى وجدت بردها، كف بين كتفي حتى وجدت برد أنامله، الكف حتى وجد برد الأنام، يبقى الأنام اللي ايه الكف التي هي وضع يد لليد، الكف اللي هي اليد، كف الرحمن يد الرحمن، طيب الكلام ده كله مش داخل راسي لك ذلك لأنه كلام هشام، لكن ده بقى كلام الأمة، كلام ابن خزيمة وكلام ابن مندة وكلام ابن تيمية وكلام ابن قيم وكلام ابن باز وكلام ابن عثيمين وكلام الفوزان وكلام الهرس وكلام الفياض وكلام الإثيوبي مقرة وكلام الدنيا كلها. القول بقى التاني كلام مين؟ يبقى لازم يرد، الباطل يرد. خلصنا عن جمعة وصوفية، ننتقل لسلفية. خلصنا سلفية هننتقل لأشعرية، مسافة واحدة. شوف أنا مش شايفيني موجه ناحية ازاي؟ واحدة. مش انت الواحد فيكم أما يجي يتكلم كلمة تحس ان هو رايح يشكل واحد؟ لا، احنا ما نشكلش حد لذات. الكلمة جبنا هنا نحطها، هتطلعنا عند علي جمعة بنروح لعلي جمعة، هتطلعنا عند حسن بنروح لحسن، هتطلعنا عند نتنياهو هتطلعنا عند إبليس بطلعنا عند إبليس. اتعلموا اتعلموا، ولا يستخفنك الذين ما تذكرش مسألتك، ما تذكرش ما صفش ثبات. كل حاجة تاخد حدها، وفي حاجة بتبدع بيه، وفي حاجة بتحذر بيه، وفي حاجة بتحذر بيها مش الشخص، وحاجة بتحذر بيها والشخص. كل واحد حقه مش حقه، احنا فيش مجاملة بيننا، فيش مجاملات. انت بعدت عن السنة هذه، وانت اخي لازم احذر من بعدك هذا، فيش فارق. لازم ترجع للسنة، لازم ترجع للسنة ايا كان. انا لو خالفت لا تجاملني، ارجع للسنة بس بالدليل. اوعى تقول هشام بيقول، طالما هشام له ايه؟ سلف واحد بس، رد على الواحد. سيبنا بقى طعنا منه ورد على ابن باز، سيبني بقى ورد على الفوزان. ما تخليش مسألة بيني وبينك، ما تخليش الطالب خليف الشيخ. اوعى، توصيف باطل. اوعى، طالما الشيخ تبع اماما خلي مخالفتك مع مناقشة الإمام. زي ما أنت لو تبعت إمام مش هسميك، لو أنت ماشي ورا ابن باز مش هجيب سيرتك أبدا، مش هجيب سيرتك. ليه أنت متبع ابن باز؟ أنا مع ابن باز، مع ابن باز أنا بجيب. ليه أجيبك؟ لأن القول قولك، لكن لو قول قول ابن باز هناقش ابن باز، هناقش ابن باز. طب ما أنا عندي عيال كتير بيقولك العذر بجال، العذر بجال وابن باز، بنناقش ابن باز، بنناقش من لم يرى العذر، بنناقش الشيخ اسحاق، بنناقش وهكذا، بنناقشه وبنناقش دول بقى بمستواهم ايه اللي خرج بيه عن ابن باز. لا ابن باز بيبدع ولا بيضلل ولا بيكفر، انتوا كفرتوا. تدخل على النت تلاقي شامل بيلي اكس كده المشرك، ابن باز هيقول فيها مشرك، ابن باز هيقول فيها عثمان مشرك. فدي بنناقشك، لكن العذر ما بجيبش اسمك انت لانك ما تستاهلش اصلا، انت لا في العير ولا في نفير. لكن هجيب كلام ابن باز، هجيب كلام ابن عثيمين، هجيب كلام كذا اللي هم مخالف. فلو انت قول قول حد هناقشه انت لا وجود لك. فكذلك حينما يكون قول شيخ قول ائمه ناقش، يعني هتيجي بقى الرد على ابن بطه في استدلال، الرد على ابن خزيمه، الرد على ابن باز، الرد على العثيمين في كلامه، الرد على. اوعى تخلي الصفحه او تخلي الرد على الاخوه، مش اخوه، مش اسمها اخوه، لا اخوه ولا اخوات، في حاجه اسمها علماء، في حاجه اسمها علماء. العلماء لازم ارد عليه. أخطأ ابن عثيمين لما قال كذا لأنه هذا مخالف لمنهج السلف الذين قالوا كذا، وهذه النصوص لابد أن نأخذها بتفسير العلماء. هذا تبويب البخاري، إثبات اليدين لا الأصابع، إثبات اليدين بلا أصابع، وهذا تبويب ابن خزيمة، إثبات اليدين بلا أصابع، وهذا 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 إلى آخره. وبهذا نرد على ابن باز لما قال نثبت أصابع اليدين بأن أئمة السلف قالوا يدين بلا أصابع. من أجل هذا من أثبت يدين بلا أصابع فقد عطل اليدين، ومن أثبت أصابع بلا يدين فقد عطل الأصابع، ومن أثبت يدين بلا كف فقد عطل الكف، ومن أثبت كفا بيديه فقد عطل الكف، ومن أثبت أنامل بلا كف فقد عطل الكف وعطل الأنامل. إن لم تثبت يا بين ذات أصابع وكف وأنامل فأنت معطل لليدين والكف والأصابع والأنامل، لأن ما هكذا ورد النص، فالنص ورد بيدين ذات أوصاف. لما تعري يدين عن أوصاف ولما تجعل هذه الأوصاف كل وصف مفردا يبقى أنت عطلت. إنما تقول إثبات يدين بأصابع بأصابع في يدين وكف في يدين وأنامل في يدين ويبقى وكأنك أنت بترهبنا. طيب يعني ما وإحنا بنقول إحنا ما هو ده اللي قال السلف، ده اللي قال العلماء، تخوفنا أصابع اليدين ولا هو يعني أيوة أصابع في يدين أصابع اليدين في يعني خلاص يعني اللي فوق من واللي تحت من اللي قال كذا. أبو فوق وتحت ممنوع، ما فيش حسب فوق ده، أنت بتخف عند واقف النص. فلا تثبت ما لم يأتي في النص ولا تنفي ما أتى في النص. وفا السلف فإذا كان فهم العلماء لا يخالف فيبقى إذا نقول سمعنا أطعنا، كلام باطل باطل باطل. من أثبت يدين بلا أصابع بلا كف كلامه باطل باطل، وما عنده شبهة، ما في شبهة، ما في شيء يصح شبهة في مسائل الأصول عندنا. في شبهات خرج على السلطان بالإجماع لا يجوز، طلع للحسين شبهة، طلع لابن الزبير شبهة، طلع لي أهل فتنة الحرة شبهة أرد عليه، طلع لي ابن حجر نقل عن ما أدري، طلع لي فلان نقل عن إيه شبهة. اللي احنا بنقوله الآن بناء المساجد على القبور شبهة، مسجد النبي شبهة، قبر أبو جندل مش عارف إيه شبهة، جماهير أهل العلم على صحة الصلاة في المساجد المقبورة شبهة، حاجات تستاهل شبهات، دي بنسميها شبهات، إنما دي بنسميها وساوس وضلالات. في وساوس وفي شبهات، الشبهة ما اخترت فيها حق الباطل دي شبهة، تصلح شبهة تشتبه يشتبه فيها الحق إلا على الراسخ. إنما مش هقول أشرف بدع نبوة شبهة عنده، شبهة شبهة إيه؟ أي شبهة هذه؟ الشبهة عندك حق يشتبه بباطل، الحق نقل أئمة وإن كانوا مخطئين، الحق نصوص تقول بهذا وإن كانت مرجوحة، يبقى صار عندي، صار عندي هذا، صار عندهم شبهة الأشاعرة وهم ينفون علو الذات، عندهم شبهة إن ما عنديش نص والعلو ذات. العلو أنا بأثبته العلي العظيم مكانة لا مكان، ليه؟ لأن مقتضى المكان كيت وكيت وكيت وكيت، شبهة بنرد عليه، شبهة أرد عليه. فهناك شيء يصلح أن يكون شبهة، وهناك شيء يصلح أن يكون اجتهادا فيبقى مصيب ومخطئ، وهناك شيء لا يصلح لا اجتهادا فيخطأ أو يصوب ولا شبهة فيناقش، وإنما وسوسة وسوس بها الشيطان. هذه مسألة لا هوادة فيها، فنسبة الباطل للقرون الثلاثة من أبطل الباطل، وتجهيل منطوق أمة في قرون متفاوتة من أبطل الباطل. وتقرير قول لا قائل بها أن يكون حظ من النظر من أبطل الباطل. فالمسألة ليست أصابع في يدين، المسألة سنن في منهج، ليست أصابع في يدين، لما السنن في منهج، منهج يتغير، منهج يتبدل، منهج يقرر أصول له، واضح يا اخواني؟ نعم
شيخنا احسن الله اليكم. الله عز وجل لم يمدح ولم يذم في هذه الآية، قال الذين غلبوا على أمره، لكن علمتنا شيخنا أن الله عز وجل إذا ذكر الباطل رده، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أبا.
100% صح. إذا ذكر الباطل رده، رده في الموضع ولا رده في المواضع ولا رده في كذا، يبقى رده، بس رده ده موجود، لكن لازم يكون الرد في النص. قد يغني قبح القول عن الرد عليه، ليه؟ لأنه مردود في نصوص أخرى. رده صح 100%، رده فين؟ ولهذا ده مردود عندنا، هذا مردود عندنا، ولهذا احنا في فرق بين ان احنا نقول وجه الرد وبين احقاق حق وتقرير حق. تقرير حق ده منتهي، انه ايه؟ لعن الله يهود وصلت تاخذ القران بين مساجد، ده تقرير حق منتهي. احنا بس بنوجه الرد على من يستدل بالايه، الرد على من يستدل بالايه، بالايه. نقول له الايه ليس فيها تقرير بناء المسجد على القبر. الحاجه الثانيه لو فيها هذا التقرير فقد ثبت ان يكون شرعا، لكن هذا الوجه سيرده لعن الله يهود وصلت تاخذ القران بين مساجد، اذا ليس شرعا ابدا. فان كانت الايه في الكفار وذا قول الجماهير من المفسرين فالحمد لله، فلذا قلنا وان كانت في المؤمنين ففي المؤمنين المخالفين لشريعه انبيائه. ان قال الله ذكر هذا وسكت عنه وسكت رضا، نقول اذا كان شرعه لنبي وعليك ان تاتي بشرعه نبي. وكيف نجمع بين شرعه النبي والنبي يقول عن اليهود والنصارى فلم يكن شرع في بني اسرائيل وهؤلاء كانوا بني اسرائيل، يبقى لو الله اقره يبقى ينبغي ان يكون شرعه، ولا الله يقر خلاف الشرعه؟ هذا يبقى شرعه من؟ النبي ما قال لعن الله من اتخذ قبورا به مساجد، ما قالش كده، فقط قال لعن الله اليهود والنصارى. اذا لم يكن بناء مساجد القبور شرعه في اليهود والنصارى قط، وده موجود عندهم، ده القصه فيهم، القصه فيهم. يبقى لو ان الله حكى حكايه من رضي يبقى لابد ان يتراقض هذا مع نص لعن الله اليهود والنصارى تاخذ قبورا به مساجد. يبقى قطعا لم يحكي له حكايه من رضي قطعا، يمنعه ايه؟ يمنعه لعن الله يهود ونصارى تاخذ قبورا به مساجد، يمنعه هذا. اولئك الذمات في رجل صالح بين اقوال المسلمين وصارت تكسر اولئك شر الخلق عند الله، فلا يمكن يكون هذا منهجا له. يبقى ده بيمنع هذا تاويل ايه؟ هيبقى اما ان هم مؤمنون خالفوا، او تكون الصور غير الصوره المنهي عنها، او كفار فلا حجه في قولهم، ده اللي احنا نقول. لكن لو انت ابيت الى ان تجعل السكوت عن البيان اقرارا يبقى اجب لي عن لعن الله يهود ونصارى تاخذ قبورا به مساجد، يبقى اذا كان شرعه ولم يكن هذا شرعه قط. نعم.
قال الشيخ حافظ حكم رحمه نعم. الله
ما هو ذم الفعل، ما احنا قلنا على اعتبار الذين غلبوا الغالب ان هم المطرفون، الغالب ان هم الاقوياء، الغالب ان هم هات كده كلام رجب، اقرا كلام رجب احمد، ها محمد ارسله لك كلام رجب.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد دل القرآن على مثل ما دل عليه هذا الحديث، وهو قول الله عز وجل في قصة أصحاب الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة على الأمور، وذلك يشعر بأن مستنده القهر والغلبة واتباع الهوى، وأنه ليس من فعل أهل العلم.
ده بقى الإيماء، يعني قد غلبوا على أمرهم ده يبقى فعل إيه؟ أهل السطوة والغلبة والقوة، أي فعلوه بقوتهم لا بحجتهم، فعلوه بقوتهم لا بحجتهم. نعم.
وأنه ليس من فعل أهل العلم والفضل المتبعين لما أنزل الله على رسله من الهدى.
تمام. وعن عند نص هو الأصل، عند نص يحمد الأصل، الأصل إيه؟ لعن الله اليهود والنصارى تاخذ قبورا من مساجد، ده الأصل. فأنا أول آية لازم الآية تتفق مع هذا. طب لو الآية فيها إباحة هتخالف، إزاي الله يلعن من فعل ويبيح الفعل؟ مستحيل. فاللي يجي يقول الآية بتقر أقول له الحديث بيمنع. طب اللي يجي يقول الآية لا تقر بتحكي فقط لأن الحديث كذا يبقى كلامه صح. طيب نيجي بقى للإيماء في الآية اللي هو قال الذين غلبوا على أمرهم، إن ده دايما شأن كده. شوف أي كده وقت من الأوقات دايما اللي في إيده السطوة وفي إيده التنفيذ وفي إيده هذه الأشياء دايما بيبقى إيه؟ أصحاب الكفر أو الظالم أو إلى آخره. وحتى لو قلنا بأنهم مؤمنون على القول الثاني، لأن هذه القول لا عند المفسرين، هذا كده كلام من الجوزي، حتى ولو قلنا بأنهم مؤمنون فكفعل المؤمنين عندنا اليوم، هو مين اللي بيبدأ مساجد الكفر عندنا؟ مش كلهم مسلمون ولا كفار؟ يعني هو نتنياهو بيجي عامل لنا مسجد حسين نتنياهو، ولا عامل، ولا ترامب اللي بنينا مسجد ابراهيم دسوقي؟ ما هو الجماعه اللي هم مسلمون. طب خلاص فعلوا هذا، يبقى فعل مخالف. يبقى حتى لو قلنا اللي فعلوه مسلمون، اما فعلوا مخالفه او فعلوا فعلهم يكون على وجه غير مخالف. لا تتخذن عليهم ايه مسجد، قال ده لا تتخذن. طب اتخذوه وما اتخذوه؟ لا نتخذن او ما اتخذوه. فان العزم على الشيء لا يعني فعل الشيء. نعم
الشيخ السعدي في عدم الرد على يعني عدم الذم،
ايوه،
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى لنتخذن عليهم مسجدا اي نعبد الله تعالى فيه.
ده في التفسير ولا في الخلاصه؟
التفسير.
نعم قال
ونتذكر به احوالهم وما جرى لهم، وهذه الحاله محظوره نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وذم فاعليها، ولا يدل ذكرها هنا على عدم ذمها.
تمام.
فان السياق في شان تعظيم اهل الكهف والثناء عليهم، وان هؤلاء وصلت بهم الحال الى ان قالوا ابنوا عليهم مسجدا بعد خوف اهل الكهف الشديد من قومهم وحذرهم من الاطلاع عليهم، فوصلت الحال الى ما ترى.
تمام.
ابن الجوزي. قال وفي القائلين لهذا قولين، وفي القائلين لهذا قولان، أحدهما أنهم مشركوا ذلك الزمان وقد ذكرناه عن ابن عباس رضي الله عنهما، والثاني أنهم الذين أسلموا حين رأوا أهل الكهف. قاله ابن السائب.
نعم.
قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم، قال ابن قتيبة يعني المطاعين والرؤساء. قال المفسرون وهم الملك وأصحابه المؤمنون اتخذوا عليهم مسجدا.
المؤمنون
الملك وأصحابه المؤمنون اتخذوا عليهم مسجدا. قال سعيد بن جبير بنى عليهم الملك بيعة.
ما لا ده ما اخبار بني اسرائيل، يعني ما فيها نص انه بنوا عليه. ده ما علقوا قولي احمد يقول شيخ الاسلام.
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في الرد على البكري، فهؤلاء الذين اتخذوا مسردا على اهل الكهف كانوا من النصارى الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا حيث قال كانوا من النصارى، إذا أولي الأخير فيه لعن اليهود والنصارى، كانوا من النصارى. نعم.
حيث قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي أضواء البيان للشيخ الشنقيطي رحمه الله، وقد اختلف في قائل هذه المقالة أهم الرهط المسلمون أم هم الكفار، فإذا علمت ذلك فاعلم أنهم على القول بأنهم كفار، فلا إشكال في أن فعلهم ليس بحجة، إذ لم يكن أحد بالاحتجاج بأفعال الكفار كما هو ضروري، وعلى القول بأنهم مسلمون كما يدل له ذكر المسجد، لأن اتخاذ المساجد من صفات المسلمين فلا يخفى.
لا على ممكن يكون أعم، لأن كلمة مسجد قد تقرب بها البيعة أو تقرب بها الصومعة أو تقرب، يعني عندي إطلاقها ممكن تطلق على هذه الأشياء، لكن لو انضمت مع بيع وصلوات ومساجد وكذا هتختلف. نعم.
فلا يخفى على أدنى عاقل أن قول قوم من المسلمين في القرون الماضية إنهم سيفعلون كذا لا يعارض به النصوص الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من طمس الله بصيرته فقابل قولهم لنتخذن عليهم مسجدا بقوله صلى الله عليه وسلم في مرض موته قبل انتقاله للرفيق الأعلى بخمس لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد الحديث. يظهر لك أن من اتبع هؤلاء القوم في اتخاذهم المسجد على القبور ملعون على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما هو واضح.
أشار للمعنى الحذكران، هو إيه؟ إنه حتى لو إن وكان قام به مسلمون أو كذا، فليس في قولهم حج. ليه؟ مخالف الحج، إما كفار أو مسلمون مخالفه. ليه من نقول هذا قطعا؟ لأنه أصلا لم يكن هذا شرعة، لم يكن هذا شرعة. فإما أن يقولوه من لم يؤمن بشرعة، أو يقولوا من آمن بالشرع وخالف الشرع، كما نحن عندنا الآن. كل الذين بنوا المساجد على القبور ما فيش حد نصراني ولا يهود، كلهم مسلمون ولكن خالفوا الشرع. طيب اكمل السطر دول عشان.
قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: لسنن أي لطرائق اليهود والنصارى في اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد ويعكفون عليها وأعيادا لها ينتابونها ويترددون إليها، كيف قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم للذين طلبوا منه ذات أنواط: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتتبعن سنن من كان قبلكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن
أخرج طبعا فيما أحدثوه وليس من شريعة الأنبياء الذين كانوا عليه، ده مما أحدثوا اليهود والنصارى. نعم.
قال: أخرجاه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وقد وقع الأمر والله كما أخبر صلى الله عليه وسلم به، فالله المستعان.
قارنوا يا إخواني يا أحبابي بين مسجد الحسين ورأس الحسين وبين الشجرة التي بايع أصحابه تحتها بيعة الرضوان. ماذا فعل عمر رضي الله عنه مع الشجرة، وماذا فعلنا نحن مع رأس الحسين كما يزعم؟ أما رأس الحسين فمع خرافة وضعوه وقالوا هذا الحسين و إلى آخر، مع أن ما فيش حد يقول ماذا رأس الحسين. قالوا: ماذا يا حسين؟ تابوا رأسه فيه وبدنه فيه، أين بدنه الآن وأين رأسه أين؟ طيب، مع أنه لو موجود الحسين لا يشرع، بل لو موجود جد الحسين لما شرعت عبادته. قارنوا بين هذه الأمة اللي صار فيها هذه الأفعال بفعل الروافض والصوفية الذين رخصوا بهذا، وبين فعل عمر مع الشجرة التي ذكر الله في القرآن، شجرة مذكورة في القرآن، تخيل شجرة فيها آية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الشجرة الألف واللام من الجنس ولا الألف واللام من العهد؟ العهد، يعني شجرة معهودة معروفة ولا الشجرة حيثما كانت شجرة؟ شجرة معهودة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الشجرة اللي هي في الحديبية، شجرة معروفة. وسمي أصحاب البيعة أصحاب الشجرة، ولهذا في حنين النبي أمر من ينادي: يا أهل يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب الثمرة، الغير ذلك. شجرة، إذا دي شجرة مذكورة في القرآن أن بيعة عظيمة وقعت تحتها. مات النبي ومات أبو بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم، وتولى عمر خلافة وكذا، فكأن وجد بعض الناس يلتفت إلى الشجر ويأتي الشجر، فبماذا أمر عمر؟ بقطع الشجر، بقطع الشجر، قطعت الشجر، الشجر المذكورة في سورة الفاتح، قطعت الشجر. أظن الشجر دي لو موجودة في أي مكان دلوقتي، لو موجودة كان نعمل فيها إيه؟ ده بقولك الشجرة الموجودة في القرآن، طب هي موجودة في القرآن صح، لكن السؤال بقى: هل لها فضل في القرآن ولا لها ذكر في القرآن؟ هل الشجرة دي لها فضل في القرآن ولا لها ذكر في القرآن؟ ذكر ولا فضل؟ ذكر. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ولم يذكر لها فضل. لو هي موجودة عندنا أنا أذكر لها إيه؟ الفضل. طيب، أمال الفضل فين في الآية؟ في الشجرة ولا البيعة تحت الشجرة؟ البيعة تحت الشجرة. الذين بايعوا النبي تحت الشجرة الفضل في البيعة، ولهذا النبي قال لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين ها إذ يبيعونك إيه تحت الشجرة. يبقى الرضا مرود بالبيعة ولا الرضا مرود بالشجرة؟ فالشجرة لا لها ليس لها فضل ولا لها مزية ولا لها أي شيء خاص بالله. البيعة وقعت تحت الشجرة، البيعة وقعت بجوار جدار، البيعة وقعت بجوار جبل، ما في لا علاقة بالجبل ولا الجدار ولا الشجرة، فهذه شجرة وقعت بيعة تحتها، فالفضل لمن بايع وليس فضل الشجرة. ولهذا قطع عمر الشجرة. ليه؟ لأنهم خرجوا بها عن التوحيد وعقيدة من بايع، ما فائدة الشجرة؟ قطع عمر الشجرة رضي الله عنه. يبقى دي أمة حرص على التوحيد. ذكر ابن وضاح أن عمر صلى بأصحابه يوما فوجد الناس بعد صلاة الصبح ده يروح كده وده يروح كده وده يروح كده، فقال أين يذهب الناس؟ قالوا أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فبيروح يصلوا فيها، النبي كان صلى هنا. فنهى عمر أشد النهي وقال إنما أهلك الذين من قبلكم ها تتبع آثار أبيهم، أو كما قال رضي الله عنه. يبقى ما في الصحابة ما كانوا يتعلقون لا بأماكن صلى فيها النبي ولا بشجرة بايع صلاة تحت النبي ولا بمكان مشى فيه النبي، ولهذا نجد في هذه الأماكن لا نجد قدمي النبي. وكما جاءوا برأس الحسين إلى مصر جاءوا بقدمي النبي إلى مصر. القدمان ولا الكفان؟ أي يا محمد اللي في طنطا إيه؟ مين اللي راح؟ كفين ولا قدمين؟ ها؟ القدمين. القدمين. القدمين جم مصر. أنا عايز أفهم بقى مين اللي جابهم من المدينة؟ مصر. وأصلا اتخذت المدينة النبي بيمشي عادي، خدوها منين؟ وبعدين لو افترضنا أن النبي علم قدماء، طيب يبقى القدمين دول في المدينة ولا عندنا؟ ويبقى قدمين بس ولا 700 قدمين كل ما يأمر النبي؟ اشمعنا ما جاتش في الدنيا كلها في مصر؟ واشمعنا ما جاتش في مصر في طنطا؟ خبل يا اخواني، خبل، هذا خبل. وعند الدسوقي مش عارف ايه كف بين ولا عند الدسوقي مش عارف ها اللي عند الدسوقي شفتها انت يونس ها فهنا كف وهنا قدماء وفي شعارات الرسول لسه مش في المدينه ولا مكه، ده عندنا في مصر. مصر المفتوحة سنة 20، مصر اتفتحت بعد 10 سنين موت النبي، شعارات النبي عندنا وعصا النبي عندنا وسيف النبي تقريبا عندنا، هذا سيف النبي مش في المدينة وده عصا النبي مش في المدينة وده شعارات النبي مش في المدينة وده أقدام النبي مش في المدينة وده رأس الحسين لا في مدينة ولا في عراق. ده يدل على ايه؟ سبحان الله. والناس يصدقون. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.